تستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
ياسمينا، مساء ينهد القلب إلى دمشق، عمت حبا. دمشق تفاحة الشرق، بداية الورد، أغنية الماء في ضحكة ولد. صباحك محبة سوريا. يوم الأربعاء 30 تشرين الأول 2019. تحية محبة وسلام من أسرة البرنامج سوري يمال الشام للأحبة المستمعين بكل أصقاع الأرض اللي بيتابعونا على موقعنا الإلكتروني sham.ca، وأيضا على أثير إذاعة الشرق الأوسط على الموجة 1450 AM وتطبيق مي راديو. ضيوف حلقتنا لليوم سيد جورج معلوف. الورد مونتريال، وبحب انكم ترحبوا معي بأسرة يمال الشام طبعا يلي على الطريق جايين، سميرة وإيناس. ناهد ايضا من قله مساء الخير. حسان يسعد مساك حسان.
مساء الخير
سامي، يسعد مساك.
هلا.
ايضا منقول لنزار يسعد مساك اللي هو كمان على الطريق. قديش حلو منظر الطبيعة بهالشهر من الأوقات السنة، قديش حلو الأرض مفروشة هيك مثل الذهب بألوان مختلفة، منظر ولا أروع من هيك. تشرين ما في أجمل من هالطقس.
نختصره بكلمتين، مهرجان ألوان.
فعلا يعني قديش حلوة لما الشمس بتغرب على الحدائق، وهالأحسان عم بيورجينا مناظر آخدة انت اكيد من طبيعة، ما هيك؟
ايوه، مناظر طبيعية كتير حلوة. يعني فعلا شي بيفتح النفس تتفرجي عليها، لك على الالوان الرهيبة. يعني
ما في اروع من هالالوان. سبحان الخالق كيف هالالوان متناسبة مع بعضها، والارض والشجر والسماء يعني كله الوان رائعة. منظر مرقت اليوم قريب من حديقة، منظر الكرسي هيك موجود بين كل هالزحمة هالالوان، ولا اروع من هيك. أكيد كمان كم أسبوع بنستمتع بهالمناظر وبعدين بيجي الشتاء اللي له كمان جماله الأخاذ، يعني أنا بعتبره البياض مع الغيوم يعني له سحر.
في كتيرين ما رح يحبوكي هلا
لا لازم نحبه، لازم نحبه، وإلا يعني لازم نرضى بالطقس ولازم نحبه ولازم نتقبله. فعلا منظر التلج لما أول ما بيندف التلج هيك بأوائله كتير حلو، لما بينزل على الشجر
رح نحبه شئنا ولا
برافو عليك. لازم ننظر نظرة إيجابية
كل أول تلج بنقول هالبلد وهالبلد وتلج وبرده، ثاني ثالث تحضير رابع واحد بصير عادي، شغلة عادية وهي تعودنا عليها، يعني خاصة اللي له سنين طويلة هون، فمن 40 سنة أو 42 سنة كان العواصف اللي تجي كانت ما تخلينا نطلع من البيت، واللي كان قاعد بشغله بينام بشغله، اليوم هي ولا شيء الحقيقة.
يعني بدها تستمر الحياة، تستمر دوران اليوم عنها بالليل بده يستمر، لازم ننظر إلى بشكل إيجابي أكيد.
حتى يهون الموضوع الربيع قادم لا محالة
والشتاء حلو كمان. أسرة جمال الشام أعدت لكم فقرات بتمنى أنه تنال أعجابكم. أولى فقراتنا لليوم من صفحات التواصل الاجتماعي مع الزميلة إيناس. عنا أيضا فقرة تراث وعادات مع زميل نزار، اليوم رح يحكي عن الألعاب الشعبية بالشام، ولا أروع من هيك موضوع، رح ترجعوا بالذكريات لوقت اللي كنتوا أطفال صغار. أيضا عنا الفقرة الثقافية، الرواد السوريون بالشمال الأمريكي مع زميلنا الدكتور ناهد بيستضيف السيد جورج معلوف. عنا حوار مفتوح، حوارنا لليوم رح يكون عن الصداقة، هل هي خيار أم قدر تفرضه الظروف، مع زميلتي أو مع زملائي زميلاتي عفوا إيناس وسميرة. مسك الختام مثل العادة معك سامي. اليوم
رح نكون مع الشيخ الملحن عمر البطش، هو رائد التوشيح أو رائد الموشحات الأول في مدينة حلب، يعني قبله كان في موشحات لكن أخذت الموشحات اتجاه جديد بعد عمر البطش 1885-1950، وكان من تلاميذه سيد درويش اللي أجا قعد بمدينة حلب لمدة سنتين، أخذ منه أصول الموشحات ورجع بعدين لمصر. حتى ما أروح بالموضوع أكثر من هيك، شاكر أفندي الحلبي انتقل من حلب هاجر لمصر أيضا، وهو ساهم بنشر الموشحات هوني. إذا حبينا نضيف كمان كام كلمة على السريع، طبعا هني ما رح نحكوا بفقرتنا اليوم أنه له موضوع تاني، في أبو خليل القباني من دمشق، مارون النقاش من بيروت بلبنان، هني رواد المسرح الغنائي المصري. سلام حجازي تعلم، كان تلميذه للقباني اللي هو الدمشقي الأصل، وعملوا المسرح الغنائي المصري. منكمل إذا حبينا نكمل كمان على السريع، كميل شامبير الموسيقار الحلبي هو اللي ساعد سيد درويش في عملية تنويط الموسيقى بالإضافة للمنشد محمد القصبشي اللي هو من حلب، علي القصبشي والده لمحمد القصبشي اللي عمل غنية أم كلثوم رق الحبيب. يعني كلهم إذا ردنا نرجع أصول الموشحات والموسيقى كلها مرجعة لسوريا.
واو، إذن فقرة تعطينا معلومات ثقافية وفنية وتاريخية أيضا للفن السوري العريق يلي رح نستمتع فيه طبعا بحدود الساعة شي 9:10.
واللي بيميز لقاءنا اليوم هي مشاركات، عندي 4 مداخلات صوتية رح تكون من اسطنبول، مدير فرقة التراث الحلبية محمد حمادية، يعني بيكون أخته للحاج صبري مدلال، مشاركة من ستوكهولم الفنان الموسيقي جلال جوبي رح يحكي عن الناحية الفنية لعمر البطش، ورسالتين صوتيات من مدينة حلب محمود ميلاجي زائد جمال سباك.
يعني ما أن نزل البرنامج وحطيت هالفقرة هاي لحتى يعني دخلت هالمشاركات على هالفقرة هاي
طبعا.
وكانت يعني مزدحمة بآراء الفنانين الكبار. أكيد رح نستمتع مع المستمعين بهالفقرة
إن شاء الله،
اللي هي فعلا اللي بتعطي السلام لنفوسنا، الفقرة الفنية،
وخاصة لمن يعشق الأغنية، الكلام الحلو، اللحن الحلو، والصوت الحلو.
أكيد الكل بيعشق هالشي. أعزائي، هاي هي فقراتنا لليوم، ثقافية فنية اجتماعية وتراثية، بتمنى أنه تنال أعجابكم. شاركونا أعزائي المستمعين بنجاح البرنامج بدعمكم ولأعلاناتكم. اتصلوا بزميل حسان حداد على الرقم 514-862-5832 فاصل قصير وأنتوا على موعد معي أنا هند لطفي بافتتاحية البرنامج.
عم ينزف حتى يعيش من دم الدراويش، والجرح الوجعنا هو اللي راح يجمعنا بشوارع الياسمين.
الأفلام الأمريكية التي نشهد فيها الأمريكي الذي ينتصر في المشهد الأخير. ترامب ينسحب من سوريا ويتخلى عن الأكراد وتدخل تركيا إلى الشمال الشرقي لسوريا، وبعدها تهديد من ترامب بتحطيم الاقتصاد التركي. بعد انتصار تركيا عسكريا في القضاء على الأكراد، يخرج علينا ترامب بالقضاء على البغدادي ويضع نفسه وصيا على نفط سوريا، فهو لا يهتم برمال سوريا، لكن ما يهمه ما تحت الرمال. عاد ترامب ليحتفظ بعدد صغير من قواته في سوريا، وكشفت الأقمار الاصطناعية أن قوافل من الصهاريج تتجه إلى خارج سوريا، ما يعني أن عمليات استخراج النفط السوري قد تمت تحت حماية عسكريين أمريكيين قبل وبعد هزيمة عناصر تنظيم داعش شرقي الفرات. الفيلم الأمريكي في سوريا لم ينتهي بعد، والمشهد المؤلم فيه أعداد الضحايا المدنيين من الأطفال والنساء وكل العباد لا ذنب لهم في كل سيناريوهات القوى الدولية.
ونخلق حلم جديد، لا دم ولا بواري، والناس اللي فيها هي اللي رح تحميها من ظلم الغدارين. ورجعينا هوا رجعين
على دار الهوى، على دار الهوى، رجعين يا هوى على دار الهوى، على دار الهوى، رجعين.
إليكم أبرز عناوين الأخبار السورية في أسبوع. بيترسون: الدستور ملك للشعب السوري وحده وهو من يقرر مستقبل بلده، ودور الأمم المتحدة يقتصر على تسيير عمل لجنة مناقشة الدستور. الكونغرس الأمريكي يتبنى قرارا يتهم تركيا بإبادة الأرمن. مهمة أمريكية جديدة في سوريا بعد مقتل البغدادي تتلخص بحمايتها لحقول النفط في سوريا. تركيا: لا تزال هناك قوات كردية في شمال شرق سوريا رغم اقتراب الموعد النهائي المقرر لانسحابها. تبادلت القوات السورية وتركيا إطلاق النار بكثافة قرب قرية الأسدية على حدود مدينة رأس العين. قالت منظمة حقوق الإنسان أن اللاجئين السوريون يتعرضون للضرب والتهديد من قبل الأتراك ويجبرون على توقيع موافقة بالمغادرة قبل إجبارهم على العودة إلى مناطق النزاع. هدد إردوغان بإرسال ملايين اللاجئين إلى أوروبا إذا لم تدعم اقتراحاته المتعلقة بالمنطقة الآمنة في سوريا. أما أسعار صرف العملة والأسهم، معك حسان.
حدد مصرف سوريا المركزي أسعار صرف الدولار ب 434 ليرة شراء و 437 ليرة مبيع. أما بالسوق السوداء وصل سعر الصرف إلى 660 ليرة شراء و 662 ليرة مبيع. بالنسبة لليورو وصل إلى 732 ليرة شراء و 736 ليرة مبيع. أما أسعار الذهب وصل لعيار 18 إلى 23376 ليرة سوري، وعيار 21 ب 27272 ليرة سوري. أما أسعار العالمية بأمريكا باليو اس، الداو جونز بيطلع ب 115 نقطة، والاس ام بي بيطلع ب 10 نقاط، الناسداك بيطلع 27 نقطة، أما الدي اي اكس بينزل 29 نقطة، والفوتسي بيطلع 24 نقطة ونص. بالنسبة للسي اي سي بيطلع ب 25 نقطة. أسعار أسواق آسيا: النيكي بدون تغيير، الشنغهاي بينزل 15 نقطة، والإتش إس آي بدون تغيير. أما أسعار النفط، وصل سعر البرميل إلى 54.94 دولار أمريكي، والبرنت ب 60.63 دولار أمريكي. أما الذهب، سعر الأونصة وصل إلى 1497.60 سنت، والفضة ب 17.86.
شكرا لك حسان. يعني دائما اسبوعيا في تغيير يمكن طفيف شوي، ما هيك؟ يعني
عم بيصير في تغيير، خاصة بالنسبة لسوريا. أسعار الدولار لاحظنا تقريبا مثل السنة الماضية بهالوقت كان بال440 ليرة، اليوم عم بصير 660. الأسبوع الماضي كان أخف، فعم بيطلع خلال عم طابعه، يعني خلال الأسبوع عم بيطلع بيرجع بينزل بيطلع بينزل، بس ما عم بينزل عن 60.
من أخبارنا الثقافية والفنية: قصة نجاح للفنان التشكيلي السوري حسام غلوم بكندا، واللي يتقدم لمسابقة للبورتريه على مستوى كندا. هالمسابقة هي تحدث كل سنتين، وتم اختيار لوحته ضمن أفضل 30 لوحة من أصل 464 لوحة، وهي المرة الأولى بتاريخ المسابقة اللي بيدخل فيها فنان حديث الإقامة في كندا. اللوحة الفائزة كانت لسيدة كندية عمرها 86 سنة، لكن ما لفتوا فيها ليرسم وجهها أنها لم تذهب إلى الظل بهذا العمل، بل أرادت أن تكون ضوء الغريب حينما استقبلته أول يوم له بكندا. قال عنها أنها بتمتلك ذاكرة مذهلة بروح شابة، وهذا ما جعله يحمل ريشته ليوثق التجربة هي معتمدا على أسلوب الواقعية. طبعا ألف مبروك لهالفنان التشكيلي اللي هو حديث الإقامة بكندا.
خبر اليوم هند خبر مهم وصلنا من المستشار الهجرة السيد جوزيف زخور، بيقول صدر اليوم في جريدة رسمية الجازيت قرار إعادة فتح برنامج قبول الكفالات للاجئين المكفولين من قبل المؤسسات ب 750 ملف لكل المؤسسات مجتمعة في مقاطعة كريك، وذلك ابتداء من 20/1/2020، وهذا ليس للسوريين فقط بل لكل البلدان. يلحظ بهذا القرار إعادة توزيع الحصص بشكل مختلف عن العام الفائت، حيث تم تخفيض حصص المؤسسات الصغيرة أي التي لديها 10 مقاعد فقط، بحيث أصبحت مجموع الكفالات الشخصية من 200 إلى 500 طلب فقط، على أنه لا يحق للكفيل الواحد تقديم أكثر من كفالتين خلال هذه الفترة الزمنية، بحيث حصت تلك المؤسسات 100 كفالة فقط مجتمعة. الخبر أكيد من مستشار الهجرة السيد زخور، وأكيد رح نحكي فيه بالتفاصيل.
أكيد يعني في تطورات، معناتها ما زال اللاجئين عم بيقدروا يجوا أو القادمين جدد عم
بيقدروا، أكيد عم بيقدروا يجوا، بس مو من سوريا فقط، من كافة البلدان.
أوكي. أنا خبري التالي، أعلن الكاتب السوري سعد فنسا من العاصمة الأمريكية واشنطن عن إطلاق دار واشنطن الدولية للنشر بجهد وتمويل فردي وعدم إشراك أي جهة يعني لتمول هالمشروع هذا إقليميا كانت أو محلية، حتى يحافظ على استقلالية الدار وعدم السماح بأي محاولة للتأثير على قراره. ووعد فنسا أن يكون سقف حرية النشر عالي، وسيكون النشر باللغتين العربية والإنجليزية، وستباع الكتب بجميع أنحاء العالم بالدول اللي بتوجد فيها خدمة أمازون، كما ستكون في مكتبة الكونغرس في واشنطن، والتي تعد من أعظم المكتبات بالعالم وأكثرها ضخامة للمخزون الفكري الإنساني، ولا تخضع المؤلفات لأي رقابة، بل تتيح مساحة لا محدودة من الحرية بالتعبير عن الإبداع بكافة صنوفه، قصة كانت أو رواية، مسرح، شعر، مذكرات، أدب، رحلات، آثار، مدونات، مقالات صحفية، تصوير، رسم، نحت، كلياته هالشي هذا مسموح. أديه هالشي هذا بنرفع راسنا فيه أنه سوري عم بيقدم على افتتاح مكتبة بهذا النوع، طبعا تحتاج إلى المزيد والمزيد من العمل. نتمنى أنه ينجح هالمشروع ويكون من أهم المشاريع من أديب سوري. أيضا عنا خبر بده يقلنا يا زميلنا ناهد، مرحبا ناهد.
لا مرحبا، الحقيقة بس بحبيت أرجع أذكر مرة تانية على نشاطنا كأسرة ليالي يمال الشام مع مجموعة خير الدين الأسدي. مثل ما عملنا السنة الماضية، عملنا أمسية في جامعة موريال بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. هالسنة عاملين شكل آخر لتشجيع أبناء الجالية العربية بالمشاركة للاحتفال بهاليوم اللي بتحتفل فيه الأمم المتحدة، فكم بالأحرى نحن أبناء الجالية العربية. فعاملين دعوة عامة إلى كل الجمعيات والمدارس والأندية والمؤسسات والمنظمات العربية، وحتى إذا حدا بيحب يشارك باسمه الشخصي ممكن يساهم. لازم يتم التسجيل مسبقا، يعني ما في حدا بيقدر بيجي يشارك بالمسابقة بدون ما يكون مسجل مسبقا. موعد المسابقة هو يوم السبت 14 كانون الأول ديسمبر، إذا يوم السبت 14 كانون الأول ديسمبر من هالسنة، الساعة 6 مساء، المكان مركز سان لوران، سنتر دي الوزير دو سان لوران، على شارع جروني بمنطقة دائرة سان لوران. المشاركين اللي بيحبوا يتصلوا معنا أو بيحبوا يشاركوا سواء على مستوى فردي أو جمعيات، هي مسابقة أسئلة مثل ما تطلع على التلفزيون مع جرس وضوء وصوت وأغاني إلى آخره. ممكن الاتصال معي شخصيا على الرقم 514-434-6592، ناهد كوسا 514-434-6592. 6592 أو الاتصال مع زميلتنا السيدة نادى عواد على الرقم 514-449-6518. سيدة نادى عواد 514-449-6518.
آخر تقديم للطلبات إيمت؟
آخر تقديم للطلبات هو الأسبوع الأول من شهر أو بالأحرى الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر. التسجيل لأنه دا ناخد رمز دا ناخد مبلغ رمزي للي بده يشارك بالمسابقات. المبلغ هو $10 وإذا الشخص بيسجل وبيشارك نهار المسابقة منرجع له $10.
أوكي.
المشاركة مجانية، ولكن باعتبار هالعمل بيتطلب كتير من التنظيم الدقيق للمسابقة، يعني ده نشكل فرق متسابقة بين بعضها وفي مصاريف كبيرة لهالأمسية، فحتى ما حدا يسجل اسمه وآخر لحظة نضطر تغيير تركيبة الفرق. فالتسجيل هو كل يوم أربعة، بتقدروا تجوا لعنا على الراديو، بتتعرفوا على أسرة يامال الشام، بتحطوا المبلغ $10 ونهار المسابقة تستعيدوا $10. هي نفسها كل واحد مكتوب اسمه على ورقة على عشر، نفس البيئة اللي بيعطينا إياها نفسها بياخدها.
طبعا بس ننوه انه دائما البرنامج اذا بدون يجوا يشاركوا من الساعة 7 مساء للعشرة يوم
الساعة 7 للعشرة مساء كل أربعة، واخر يوم أربعة هو 11 كانون الاول. 11 كانون الاول ديسمبر بيحكم نهار أربعة هو اخر نهار لتسجيل او للمشاركة. عنواننا بتعرفوا يامال الشام على إذاعة الشرق الأوسط، بتقدروا تحطوا 1450 AM شو أو راديو دو موين أوريان، بطلع لكم العنوان اللي بتقدروا تشوفونا فيه. طبعا لغتنا هي هويتنا، فخلونا نحتفل كياتنا مع بعضنا بيوم العالمي للغتنا اللغة العربية.
ولا في أجمل من أنه نرجع يعني نستعيد معلوماتنا الثقافية أكيد يعني بالاشتراك بهالمسابقة، وأثبتت التجارب من مسابقة الإملاء باللغة العربية.
مسابقة الإملاء والسنة الماضية بجامعة موريال كمان كان في أكثر من 150 شخص موجودين بهالاحتفال بهالمناسبة. وما بخفي على المستمعين الكرام أنه نحن ما عم ندور على أشخاص، حاليا مسجل معنا 3 مدارس أساتذة وطلاب.
حلو.
والباب مفتوح حتى اعتبارا من عمر 11 سنة و 12 سنة، وخصصنا أسئلة للأولاد الولدانين هون وعب يتعلموا عربي.
حلو.
وأساتذتهم مشاركين، طبعا في فرق للصغار وفرق للكبار، بالإضافة إلى أشخاص مثلا نحن فريق برنامج أسرة ليالي يامال الشام، بدنا نشكل فرقة ونتسابق مع مثال المركز الثقافي السوري.
حلو.
مع جمعيات أخرى ومدارس أخرى، ومنشوف مين دي ياخد هالسنة الجائزة الأولى في اليوم العالمي للغة العربية. وشكرا لإضاءتكم.
شكرا لك ولأفكارك دائما بتتحفنا فيها وبتخلينا هيك نشعر بقديش نحن لازم نحافظ على ثقافتنا العربية. يعني مشاركاتك وأفكارك وكيف بتألفها وكيف بتعملها قديش بتعطينا زخم بأنه نحن نفتخر بلغتنا وببلدنا.
وبحب بهالمناسبة أنه بتشكر زميلتنا سميرة حكوم اللي هي قدمت أنه التكاليف اللي بتترتب علينا سواء في استئجار الصالة سواء في شراء الأجهزة، سميرة حكوم لبيع وشراء العقارات، بتشكرها من كل قلبي على الهواء قدام الكل، لأنه هي حابة تشجع كل النشاطات الثقافية المشاركة مع برنامجنا ليالي أمل.
شكرا لك سميرة. طبعا سميرة إلى أيادي بيضاء على كثير من نشاطاتنا وكثير من حتى بالبرنامج السوري. شكرا لك ناهد. خبري الأخير، أنا فنان سوري ينجز أكبر جدارية حروفية على القماش. الفنان التشكيلي ياسر الغربي قال كل الناس بتعرف شو اللي صار بسوريا، لكن قلال منهم مين بيعرف شو حصل داخل سوريا. بهالكلمات أوجز هالفنان موضوع لوحته الجديدة اللي بتعد بحسب تقديرات أولية أكبر جدارية حروفية عربية على قماش بالعالم. وهاللوحة هاي مستوحاة من لوحة غرينيكا، بتمنى أنه كنا بقول اللفظ صحيح، الشهيرة للفنان الإسباني بابلو بيكاسو. قال الفنان السوري أنه خلال 9 سنوات خلت تكسرت بدواخلنا الكثير من الأشياء والأماكن الأثيرة التي فقدناها، هي وجعي وجع كل الناس، وهي ما فقد في غربتي وترحالي وبعدي عن أهلي وأحبتي ومسقط رأسي ورائحة الحنطة والفرات وحلب وكل الأشياء التي تماهينا فيها. طبعا كمان منقول مبروك لها الفنان السوري. خلصت الفقرة الأولى من برنامجنا البرنامج السوري يمال الشام. انتظروا فقرة تراث وعادات مع زميلنا نزار يلي رح تكون عن الألعاب الشعبية بالشام.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع عنب أخضر $1/lb، كوسة بلدي $1/lb، جبنة بلدي من سابوتو $5.45/lb، رز بسمتي ماركة الوزة كيس £10 $10.99، زيت زيتون إكسترا فيرج ماركة إلارا 3 لتر $16.99.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره، شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، على طول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
ايه إدارة جديدة لبني شهري لعيونك يا نور عيني عنوي بلانش تنغني أحلى الغني
لسهرات الأحباب كل ليلة جمعة مع النجم اليبرودي والنجم الفنان سامي وهدي والمايسترو يوسف برداجي. أما ليلة السبت ستكون مع الفنان النجم سامي وهدي والفنان المايسترو يوسف برداجي. للحجز والاستعلامات 450-934-8995. أجمل السهرات وأشهى وأطيب المأكولات في مطعم نوي بلانش.
أديسا
نام الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلأ؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سوي 201 فيل سان لوران 514-448-7788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
الحياة قصيرة ونحن زوارة، فقدان الأحبة ورحيلهم من أعظم المآسي، لكن لابد من ترتيب مراسم الدفن بتليق بالفقيد الغالي. كومبلكس فينيرير ايترنا سنوات طويلة من الخبرة بتنظيم وتنفيذ مراسم الدفن باحترافية كاملة، نقل الجثامين لتراب الوطن الأم، تخليد اسم الفقيد على قطعة من الركام، اختيار مسبق لمكان المثوى الأخير، وكل إجراءات مراسم الدفن. كومبلكس فينيرير ايترنا 55 ريجينز فيل سان لوران. للمعلومات الاتصال بالسيد جوزيف حنوش على 514-588-9128. جوزيف حنوش 514-588-9128.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
طلعت جبال انزلت جبال طرب توقف وضرب جيتين سوح دمي عالخدين يا فرسي ام ارسي من الحمام على الكرسي والكرسي مالو رجلين من الزيتين يتكسر لا لاقي حدا ارتفكار لا باكل ولا بذكار ولا فرح على العسكار يا عاني يا مغرامي كل ميدا تطرح ميدا واطعة ولا مقطوعة والبقرة وعجلتها حصك عمتو أصدق صمتو ضرب الأصدق على البيفا جب الدم عليك الدم ويحلي وحش جب الدم وحطك عصف وشالك شيل وربي واحد خالو الدين وداموري وان وحارس شاولاد وحارس
أعزائي المستمعين، طبعا كنتوا عم تسمعوا الفنان دريد لحام، هو عم يغني أغاني شعبية أصيلة موجودة بالشام. فقرت التراث اليوم مع زميلنا نزار رح تحكي عن هالألعاب الشعبية بالشام. مساء الخير نزار.
مساء النور. هي الكلمات اللي سمعناها الفنان دريد لحام هي أصلا مقاطع من شغلات بيقولوها الأولاد بأثناء بعض الألعاب، يعني بيعرفوها أكيد اللي كانوا يلعبوا هاللعبات هي.
أكيد كل عياتنا نحن منتذكر لما كنا صغار وغنيناها أكيد. يعني قبل عهد قريب نزار، أي قبل اختراع الألعاب الإلكترونية، كان أكثر الصبيان بيلعبوا ألعابهم الشعبية بالأحياء والساحات والحدائق العامة، ولا يخلو شارع أو ساحة من ساحات المدن من تجمعات الفتيان لمزاولة ألعابهم المحببة. طبعا تعددت الألعاب، منها ما يلعب بالنهار ومنها بالليل، منها ألعاب لفصل الربيع بالصيف، أيضا بالشتاء له ألعاب خاصة أو حتى الخريف، وشي للصغار ومنها ألعاب عائلية وألعاب مع الأصدقاء والأصحاب. خلينا نبدأ معك، كيف تكونت هالألعاب ومنين اجت هالكلمات، كلمات هالألعاب هي لما بيقوموا فيها؟
طبعا هي عبر العصور، يعني قرون من التاريخ راكمت الناس ببلاد الشام، طبعا مثل كل الشعوب. يعني الألعاب الشعبية هي كمان حاجة، يعني كانت للناس انه ليرفعوا عن نفسهم يقطعوا الوقت بغياب يعني وسائل التسلية الثانية، يعني ما كان في شيء، لا راديو لا تلفزيون لا اي شيء، فكانوا يبتكروا ألعاب ويطوروها ويخترعوا لها أشعار ويخترعوا لها مقولات وكذا. يعني مع الوقت اتطورت وراكمت الناس، يعني شيء كمان كما بيقولوا تراث لا مادي، يعني كمان هذا تراث لا مادي. الألعاب الشعبية في بلدان تانية لحد اليوم لسه بتهتم بالألعاب الشعبية. أنا كنت بأرمينيا شفت نادي نادي خاص اسمه نادي الألعاب الشعبية من كم سنة
حلو. يعني
بتروح الناس لهنيك وبتلعب الألعاب الشعبية هي نفسها
بيرجعوا بمسوى وتخلوا عن الألعاب الإلكترونية
في مين يشرح لهم إياها في مين يلعبوا إياها في مين يدير اللعبة في مين يأمن لهم المستلزمات
حلو
فتراث هذا لعنا نحن للأسف الشديد بعد ظهور وسائل التواصل والألعاب الإلكترونية تراجعت كتير طبعا بضل بالريف لسه في نوعا ما موجودة هالألعاب الأحياء الشعبية والأرياف بالقرى وكذا ما يزال الأولاد لسه بيلعبوا هالألعاب هي
هلا بالنسبة مثلا طبعا سوريا بتمرق بمرحلة صعبة و يعني كانت الكهرباء تنقطع لما تنقطع الكهرباء رجعوا الأهالي يستعيدوا بعض هالألعاب هي لحتى يمارسوها بين بعضهم
نوعا ما إيه. يعني الأطفال كانوا في لعب كانوا ينسروا فيها كتير يعني الطفل اللي لسه ما بيعرف يمسك جهاز الموبايل أو لابتوب أو أي شيء فكان ينسر في كتير لعبات للأطفال يعني الصغار نسبيا هذول اللي جديد تعلموا النطق تعلموا الحكي في لهم الألعاب هذول
مثل مثلا أعطينا أمثلة
أنا بتذكر أنا وصغير كان أبي لعبنا لعبة تبع هد الحمام وطار الحمام كلنا نحط إيدينا على الأرض والهد الحمام ونرفع إيدينا طار الحمام هيك كانت
يعني كانت بسيطة تهتم بيها
بس إنه يعني ما أنا معقدة وما بدي حساب وما بدي أي شيء فيعني نموذج هذا هي الألعاب في يعني عدة أقسام هي تتوزع كانت عندنا الألعاب الشعبية ألعاب خاصة بالأولاد ألعاب خاصة بالبنات
صحيح
ألعاب مشتركة ما بين الصبيان والبنات وألعاب أسرية مشتركة تشترك فيها الأسرة أب وأم وأولاد هيك كانت موزعة اللعبة يعني
دي يعني خلصت يعني هالألعاب قديش جمعت العيلة قديش كان في تآلف قديش كان في نوع من التعاضد يعني قاعدين مع بعضهم عم يخلقوا جو من الفرح يعني
هذا جوات البيت أما في الألعاب اللي كنا نلعبها برا مثلا
للعائلة
للأولاد
أكيد
في العاب فيها طاقة فيها مجهود فيها يعني نرجع
على البيت حركة.
نرجع البيت هلكانين ننام دغري يعني قد ما تعبانين لا فيها نوع من الوحشنة حتى كمان يعني
صحيح فيها يعني فيها تمارين رياضية يعني لعبة الحصان لما كل واحد بينط على ظهر الثاني
بيتجاوز لا في لعبة لسه أوحش من هيك يعني كنا نلعبها بيقولوا لها حولي مولي
اللي هي كيف يعني
بيوقف واحد هذا بيسموه العضاضة بينقسموا فريقين فريق بيصطفوا ورا بعض كيف لعبة الحصان بس الفريق كامل بيصطفوا ورا بعض بصيروا من حصان واحد من عشرة مثلا ملتحمين ببعضهم
وقوفا يعني
منحنيين بس في واحد هو اللي بيسندهم هذا العضاضة بيسموه فهو بيكون شاهد كمان
هو اللي بيراقب
اللي بيراقب هو مثل حكم يعني فبيجي الفريق الثاني بيصيروا بيركضوا بينط اول واحد بينط الثاني بينط الثالث بينط الرابع بينط الخامس هلا للاخير بصير فريق حصان وفريق راكب عليه بيجي بيقول له حولي مولي قديش هدول مثلا
هن طبعا مو شايفين
رقم هن
مو شايفين هن ايوه
فبكون مثلا بيقولوا له مفرد
اوكي هيك لا. يعني
اذا الحكم هذا العضبة شاف انه حذروا بيقول لهم حذروا بينزلوا هدول بيطلعوا هدوليك فوق
اوكي بيتبادلوا يعني نفس الشيء نفس العالم
احيانا الحكم هذا العضاضة بيتواطى مع فريق من الفرق وبيبلش يفشلون ولو يحذروا لا ما حذروا لو اخر شيء بيكتشفوا هالمؤامرة هاي بياكل قتله هو بالاخير يعني كمان بيلعب فطبعا الخناقة ما بتستمر ربع ساعة نص ساعة بينسوها بيرجع بيلعبوا مع بعض يعني
اكيد
هاي لعبة كانت مشهورة كتير بين الصبيان وفي لعبة تانية بيسموها كمان يا جاجي انك بيختاروا مثلا فريقين وبيعملوا ان وفريق جوات الان وفريق برات الان بيطلع واحد على اجر واحد بده يصير ينط فبده بصيروا هن يهربوا منه الفريق الثاني بده يلمس واحد منهم
بضل بينط على رجل واحدة ليلمس
مشان ينقفل ويطلع لبرا هذاك فاذا غلط ونزل الاجر الثانية
هو بيطلع لبرا
شو بيضل هو... ياكل الرفض النطاط لا يوصل على الا يفوت يرجع فلعبة فيها ضوجة فيها عياط فيها صريخ يكون احيانا عم نلعب يطلعوا الجيران يعيطوا طوشتونا وكذا هاي احد الالعاب الثانية يعني للصبيان في الصبيان عندهم كمان لعبة بسموها السبع حجار سبع بلاطات بيقسموا بلاطات سبع صغار
هي اي بيت في بلاطات فبيستخدموها
كأنه سبع بلاطات صغار
صغار
فوق بعض
السبعة. اوكي هن يعني موجودين انه هي كلعبة سبع بلاطات
كرة صغيرة بيصيروا بقى بدهم يضربوا السبع بلاطات بالكرة ويسقطوهم مثل البولي
لأنه هن فوق بعضهم مستقيم
يسقطوهم وكمان بيصيروا يهربوا لبين يعني اللي بده يلحقهم واحد بالطابة كل ما ضرب صابه بالطابة لواحد كل ما كل ما واحد انصاب بيطلع هو بده يكون مثلا هذا لحقهم بالطابة هن بدهم يرجعوا يعمروا السبع بلاطات يردوا
هاي بدها ركض يعني بدها سرعة
بيرد بيرجع لهم هو هن عم يعمروا بيكمشوا الطابة بضربوا بيكون اللي عم يعمر كمان صابوا بيطلع لبرا بيرجع بيرفص الطابات البلاطات بيدمرهم بينزلهم على الأرض فكانت لعبة كتير يعني
هاي لعبة طبعا صيفية يعني بدها تكون خالية
كنا نلعبها بالشتوية ما يعني معنا طبعا هي اللعبة مشهورة كتير كانت عند الصبيان واكتر شيء لعبة كمان اللي سموها عنا الدحاحل كرات دجاجية صغيرة
القلة نحن بنقول لك القلة
فكمان هي لعدة لعبة
بس هي صبيانية اكتر من
يعني احنا عن العاب الصبيان نحن
يلعبوها بالشارع يعني انه يعني اكيد الشارع ما له نظيف كتير كان بس
لا في مشاكل كتير كان تصير الايدين تتوسخ من اللعب وفي عياط مشاكل بالبيت وكل واحد يروح على البيت ايديه وسخين شكل امه تمسكه تبلش تفرك له ايديه بالتنظيف والصابون ودهن القشب في القشب وايديهم كمان لعبة يعني كان على
بس هي عبارة عن شو كم دحلة بتكون
حسب كل واحد معه بيكون قديش يعني بصير
بيستخدموا السبابة والإبهام
يعني في منهم بيستخدموا السبابة مع سبابة بيشبكوهم هيك وبيضربوهم كمان
هي بدها شطارة
هي بيلعبوها بمطرح ترابي لأنه بده يكون في جورة بالأرض كمان
أوكي. يلي بدخلها بالجورة هو اللي بيفوز
بده يضل هي مثل يعني فيها شيء مثل البولينج يعني بده يضل ينزلهم للكل يصيروا بالجورة يحوز عليهم ياخذهم
أوكي هو الفائز
هو الفائز
في كمان البلبل عرفته البلبل يلي بربطوه بالخيط
وهذا البلبل كان هاي لعبة صيفية شتوية يعني بتصير كنا نمارسها بمداخل البنايات
نفتح للمستمعين اللي ما بيعرفوها هي عبارة عن
البلبل هو مخروطي شكل مخروطي من خشب له بسمار معدني من تحت
عشان يدور لما
وبيلفوه على خيط قطن وبصير هون السباق بقى مين اللي بيشلف البلبل اعلى بالهواء وبينزل مين اللي
وبيضل بيدور البلبل
مين اللي بيطول البلبل تبعه اكتر يعني بالمدة بصير سباق طويل عريض يعني تحدي هذا البلبل كان شغلي يعني لعبة بعدين دخلت لعبة اليويو اليويو جديد نسبيا بس البلبل لعبة قديمة كتير يعني كانت هاي كمان من لعب الصبيان في عندك كمان الصبيان عندهم لعبة المفتش والجلاد وكذا بيكتبوا خمس وراء مديش ولا ماني متذكر بقى مثلا قاضي ومفتش وحرامي وجلاد بوزعون هدول
محكمة تماما
بيطولوا وراء بوزعون كل واحد بياخد ورقة
هو وحظه شو بيطلع
هلا بيطلع مثلا القاضي بيقول له المفتش فتش لي على الحرامي المفتش بده يقول له هذا الحرامي اذا حذر انه هذا الحرامي طلع فعلا بيفتح ورقته.
اذا طلع
بيفوز الحرامي هذاك بيفوز هذا بيرفع له عقاب عليه عقاب هذاك
الحرامي.
ايه الحرامي بيا بده
ينفذ امر ما
بيصير بيحكموا عليه مثلا يمشي على اربعة مثلا يعوي ينوي يشد مثلا او يعني يضحكوا بس للضحك يعني او مثلا ياكل مسطرتين ياكل
على حسب القاضي
انه كمان بيجلدوا بيضربوا بالعصا
اذا بده ينتقم من صاحبه
بس هي كانت يكلفوه بشغلات مضحكة وكذا وهذا لا يضحكوا عليه. أي كمان
بالنسبة للبنات الحجلة المشي على قدم واحدة بشكل عام بيرسموا 8 مربعات وعلى الأرض وبيحطوا حجرة بالمربع الأول بتقوم البنات تنقل الحجرة من مربع للآخر بواسطة طبعا القدم
الحجلة هلا
في إنه ما لازم الرجل الثانية تلمس الأرض.
الأرض هاي أشهر لعبة عند البنات.
عند البنات صحيح
بتبلش هي اللي عم تلعب مثلا بلشوا يخربطوها هاي تقول له يا ربي أبطمها تلعب بدل هذيك تقول له دودي يا دودي على الحيط مضبوطي
لحتى تنزل رجلها
هاي تقطم وتلعبها. وفي منه نفس اللعبة الحجلي في عدة مستويات منه في شغلات في منه معقدة يعني وبعدد الكاريات المربعات تبعها في عدد قليل في عدد كثير يعني.
وفي واحدة مربعات كنا نلعبها بدون حجر يلي اثنين مربعين جنب بعضهم وبالنص واحد وبدك بدنا نبرم ونرجع فعلا يعني بيجا جانا يعني تكست مسج بيقول لك الله عليك يا نزار معلومات حلوة ورجعتنا للزمن الحلو.
عم نحاول يعني نتكيف مع الوقت المحدد في ألعاب كتيرة يعني كتير كتيرة مو شوي. الفتيات غير لعبة الحج اللي عندهم لعبة سلوى يا سلوى.
أيوة سلوى يا
سلوى.
ليش اختاروا اسم سلوى يعني إنه
صدفة يعني إنه واحدة بتقعد وبتغطي عيونها وصير يدور حواليها سلوى يا سلوى ليش عم تبكي قومي نقي بيقولوا لا بتقومي بتقول حلوة بشعة حلوة بصير تختار يعني
أوكي
لحتى تختار
تفضل
حتى تختار صديقتها يعني في لعبة تانية لعبة العروس كمان
كمان عم يجي تكست مسج بيقول رجعتونا سنين طويلة أحلى ألعاب يعطيكم ألف عافية من أحمد الديك شكرا لك
شكرا
أحمد
شكرا. فلعبة تانية لعبة العروس كمان بيصيروا فريقين متقابلين هي يمكن جاي من عادات والتقاليد بالزواج وكذا صارت لعبة للأطفال يعني يبلشوا يمسيكم بالخير يا عمال عمالين ضلعتونا بنتكم هالحلوة وهالظريفة
ما
منعطيكم يا إلا بألف ومية برد الفريق الأول ننزل على درعة ندرعة ليش
حصرا درعة
ننزل على درعة ومنكسر أبوابها والجامع توابة
هاي عروستنا
بيخطفوا عروس بيقولوا هاي عروستنا فبياخدوها يعني بصير
بضلوا بيعيدوها ليخلص الفريق
بدهم يختاروا عروستهم يعني وفي كمان الأغوي تذكري أغوي اللي بغمضوا لعيونها وبدها تمشي على الخط كمان
صح
كمان هاي لعبة بنات
طبعا في لعبة الطرة ولا نقش
هاي للصبيان
هاي للصبيان
يعني. بس في لعبة المشتركة للصبيان والبنات هي كانت أشهر لعبة يعني
اللي هي
بالألعاب بالمدارس والساحات الكبيرة وكذا طق طق طقية
ورن رن يا جرس
معروفة يعرفوها الكل وعبوا طق طق طقية الكل
تكون في طقية أو محرمة أو
بده ورق قدام واحد ويركض
بس ما بده يحسسه يعني
وهداك بده يكتشفه إنه ذته ورا بده يخطف للطائية ويلحقه يركضوا بده هداك ينزل محله قبل ما يلحق
قبل ما
فلعبة حلوة وظريفة لعبانينها كتير يعني لعبة طائية بيلعبوها بلبنان وبيلعبوها بكل يعني ببلاد الشام كانت تنلعب هاي وينه وينه الطائية عملوا عليها غنية يمكن كمان طائية صار يغنوا وينه وينه الطائية ما عاد لقوة يعني للطائية في الكراسي الموسيقية بيعرفوها
الكل
يعني هي معروفة يعني. في الخمس حجار هاي لعبة للصبيان والبنات تعرفيها.
ايه طبعا بي 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 يعني بيقرمي بالهواء وبده يمسكها يعني. إيه؟
لعبة الخمسة حجار هي لعبة كانت مشتركة للصبيان والبنات يعني يلعبوا.
صحيح. كمان بالنسبة لألعاب البنات البرجيس.
البرجيس
بال يعني
يعني ألعاب الكبار نسبيا هي مو للأطفال.
لا
يعني
مو للأطفال بس هي من الألعاب
السوانية أكثر يعني.
صحيح.
أو كانت المرة تلعبها مع جوزة يعني سهرات مثلا تطلع مع الجهاز يعني مع جهاز العروس يعني.
وهي عبارة عن مثل الصليب
مخمل. هي
مخمل أيوة
مخمل ومطرز عليها أربع مقاطع وفي مربع كبير بالنص الحجار بدها تمشي عليه لتصل للنص يعني. بقى الشكة والبنج والدست والكذا يبدو في شيء إيراني يعني بالأرقام يعني في أرقام إيرانية فارسية يعني. بس هي لعبة
للكبار
للنسائية أكثر يعني.
ولهلأ في بعض المجموعات النسائية بيجتمعوا ليلعبوا البرجيس لهلأ هون بكندا.
هلأ مثلا في عندك كمان لعبة مشتركة صبيان وبنات جمال يا جمال.
طبعا
بيصطفوا بقى الأولاد المين القائد الجمال بقى ببلشوا يرددوا وراء بيقولوا له جمال يا جمال سرقوا لك أولادك. هو بيرد
بيرد طبعا بيرد عليهم وبيقول لهم
ايه بيقولوا له جمال يا جمال سرقوا لك اولادك. هو بيقول بيرد عليهم
ايه تفضل
سيفي تحت راسي ما بسمع كلامك. وبيرجع بيقول له دق دق بيقول له مين الحج اسماعيل ببلشوا يعيد ويرد وكذا فبده يرد يروح هو يسترد اولاده منهم يعني. لعبة حلوة كتير هي. في كمان النحلة والدبور.
أيوة النحلة ذكرنا فيها النحلة والدبور.
نحلة والدبور اثنين صبي بنت أصبيين أو بنتين حسب وقفوا ظهورهم لبعض يشيكوا إيديهم لبعض ويصير بقى أنا النحلة وأنا الدبور ونسافر على الصنبول.
إيه؟ يعني هاي كلها حركات رياضية بتحرك الولد وبتنمي عضلاته وأكيد يعني فيها شيء من الجهد العضلي يعني.
طبعا غير هيك في تفريغ للطاقة يعني في
صحيح.
تفريغ طاقة وشحن طاقة جديدة للطفل يعني الولد بيصرخ بيعيط وبينطوط وبيلعب بيبذل جهد عضلي وكذا. كل ألعاب مفيدة كانت يعني.
نقافة تذكرت النقافة.
نقافة لعبة مؤذية كانت وأنا ما مارستها نهائيا.
لا بس كانوا يعني حاولوا أنه يصطادوا العصافير فيها
إيه
يعني
بس كانوا يصطادوا بعض أحيانا يعني
ومؤلمة جدا لما يعني تضرب.
إذا نقافة مصنوعة بشكل
تبع العظم مع العظم
يعني هو أساسا هي الشعب الرمان كانوا يختاروا من شجر الرمان.
صح هي من الشجر
الشعب بدهم ياخدوا فيك ويقولوا قبضة من تحت بيقشطوه بيحرقوه بس بيروحوا يجيبوا مطاط بيروحوا كانوا يجوا لعند أبي مثلا كندرج
بدو جلدي كمان
بدو جلدي عم يعطينا شف الجلدي وكذا. أبي يعني أغلب الأحيان ما يحطيون يعني إنه بدي يعمل نقيفة ويأذي فيها فما
لأنه بيحطوا حجرة فيها مرات
يعني إذا نقيفة مصنوعة بشكل جيد أذاها فوق ما تتصور يعني يعني ممكن تعطب الواحد يعني إذا طافوا نقيفة. لا ما كانت محبوبة يعني
في طيارات الورقية
طيارات الورقية كنا نعملها كتير وكانوا الأولاد يحبوها
وتمشي على الهوى مرات إذا يحطوا
لا هي بطلت يختاروا هي الأحياء الشعبية كانت الأساطيح يصير فيها تيار هوائي فلما يطيروا الطير وترتفع احيانا على كتير يعني ارتفاعات يعني مئات الامتار احيانا تصل يعني
على حسب
احيانا ما عاد يشوفوها يعني ايه بس كانت مو مستحبة بيقولوا طالما من الاساطيح هاي اللعبة معناته يعني في الكبارية كانوا يحكوا انه هاي لعبة طيارات الورا طالما على الأساطيح معناته هي شغلة حماماتية يعني كشاشين حمام أيوة بيلعبوا
وغير مرغوب
أيوة فما كانوا مستحبين كشاشين الحمام.
أيوة.
في لعبة الليرة الضايعة كمان ببلش بيقول واحد بيقول له هون ضايع لي ليرة حمراء، بصير يردوا عليه إن شاء الله ما تلاقيها، بيقولوا بلاقيها وبلاقيها، بيقولوا إن شاء الله ما تلاقيها، بيقول بدي أشقش حطباتي، بيقول بخاف على أولاداتي، ما باخد إلا المدلل وما بعطيك إلا الجردون. فبيقول له باخده بحرق دمه وبخلي المدلل لأمه، فبلشوا يعيدوا هالجملة هي. بعدين في الألعاب المشتركة بين الأسرة والأولاد، فأهم لعبة كانت الطيمشي منيمشي، هي بيعرفوها الكل ما بعرف. لعبة الطيمشي منيمشي هي أشهر لعبة أسرية كانت، فكان الأب هو أو الأم يدير اللعبة، الأولاد كلهم بيحطوا إيديهم على الأرض ببلش طيم شي منيم شي يا حبيت قريب شي، بصير دور بعتت نيزة بتيعي شي لا يشتري با، بعدين وقع الكوز وانكسر، ايمي ايدك يا عروس حطيها بين الذهب والفلوس، اللي بيهدي عنده كلمة
بيقرفوه،
لا بشيل ايده بيحطها على صدره، بردوا بيعيدوا برد اخر اول واحد الايدتين بيصيروا على صدره ببلشوا بقى ايمي ايدك يا عروس بيبلشوا دقدو مين عطينا من خلكون كسرتو كذا عطينا كسيره طحنتو عطينا عجينه عجنتو عطينا خبيزه خبزتو، بيقولوا اكلت رغيف وحطيت رغيفين بالطاقة اجا الاق، الطفل هو بيستنى هالجملة هي يعني لحتى ينبسط لما ابوه وامه بيقوله حطيت رغيفين بالطاقة اجا الاق، قلت له كش، قال لي ما بكش، بيجي بيقول له يسلم لي هالوش بس يكسر، بس انبسط الطفل يعني.
نو هالكلمات يعني شو اصلها؟
توارث ما في بالتواتر الشفهي يعني، مع الوقت بصير يزيدوا عليها يعني وكذا هذا. فكانت لعبة حلوة كتير هي، يحبوها للأطفال هي كانوا، ويجتمع عليه 10-12 طفل مع أب وأم وكذا هذا. منيجي نحن للألعاب الأسرية يعني اللي بيلعبوها الكبار
العائلة،
الكبارية مثلا بشكل رئيسي البرجيس كانوا يلعبوها. بعدين عندك في لعبة بيقولوا لها الإدريس، إدريس 3 إدريس 6 إدريس 9، كان يصيروا أربع مربعات، في منه بست مربعات، في منه بتسع مربعات متداخلين، هي شيء قريب من الداما بس كمان بيتسابقوا مين مو ما في أكل حجار، في مين بيعمل خطوط يعني
أوكي.
بيجيب حجاره على خطوط كاملة هو اللي بيربح، بصير سباق بتبادل بين الخطوط، هي طبعا الأساسية زرار
ايه صح
زرار الاتياب يعني، هاي لعبة كانوا يلعبوها كتير
يعني طبعا. حتى الألعاب ما كان لها تكلفة يعني،
لا بسيطة ورخيصة
كتير بسيطة ورخيصة،
زرار الاتياب مثلا هو شد كانوا يلعبوا ألعاب الورق يعني صحيح. أكيد يلعبوا ألعاب الورق معروفة، الباطرة كانت للمبتدئين يعني للي ما بيعرفوا يلعبوا كتير، بيجي بعد
هاي ألعاب الربيع لما بيروحوا على الغوطة أو ألعاب الشتاء كمان
يعني تنلعب بالفصلين كانت. بعدين كمان في عندك بيلعبوا، كانت في لعبة الكبارية هي العتق بيلعبوا أكتر، هي المنقلة، كانت المنقلة معروفة، هي عبارة عن لوح خشب طويل في حفر صغيرة متناظرة، وكل واحد عنده كمية من الحجار بيلعبوها بتنقيل الحجار من حفرة لحفرة لحفرة لحفرة، مين اللي بيسبق بيخلص.
أوكي.
المنقلة كانت لعبة شوية فيها حسابات كتير وكذا وهذا،
وتشغيل
ايه فيها لعبة ذهنية كتير. طبعا الطاولة والشطرنج والدادولة معروفين.
بعدين في طبعا ألعاب يلي هي ألعاب الترس والسيف،
هاي للعراضات والحفلات والمهرجانات،
المكاثرة صراع بالإيد،
هاي بالأهاوي يعني تحدي أكيد يعني.
شو هي فوائد الألعاب الشعبية؟
أول شيء
بتفرغ طاقة،
لا أول شيء بتجمع الناس، في شيء اسمه جو من الألفة. يعني أنا مثلا لما بلتقي بعد 40 سنة بصديق إلي ربيان أنا وياه مثلا هون بموريال مثلا ومنتذكر الألعاب اللي كنا نلعبها يعني ما بتدي قديش يعني منرجع ومنحن وبنرجع بترجع تربطنا إنه كنا نلعب سوا كنا نلعب في الدقة لعبة الدقة اللمس هاي
هاي اللي كنا نركض فيها
ايه كثير صح. فكنا ما نخلي لعبة يعني ذكريات بتراكم ذكريات الألعاب هاي بتراكم إنه والله عم نلعب كنا قد ما في واحد حط إجره على الأرض لبين ما هرب على الأم ضلينا نضربه ونربطه فكشنا له إجره مثل هذه
والأهل بيتقبلوا هالشي هذا
كان يشتكي ولا حدا كان يحكي صحيح. ناكل الأكل وهذا غير الألفة غير الجو يعني بين الناس
قديه ميزتها يعني بتخلص الأولاد من السمنة قديش عم نشوف هلأ لأنه الألعاب الإلكترونية بيضلوا قاعد الولد غير
غير أنه عايز بده يأكل وكل أكلات مئزية ومضرة يعني
غير أنه عبي بي بيتفرد لحاله يعني ما بيجتمع مع أصحاب تعليمين
انتوائية بيصيبه أكيد. في أولاد انطابت بالتوحد في أولاد
هاي هي صحيح فهالألعاب كانت تخلق نوع من الحياة الاجتماعية
يعني كنا إذا واحد نقص من اللعبة ينروح على بقى على جنين اللي عندهم على البيت نضل نصرخ له والنادي له ليطلع أحيانا أمه بتكون معاقبته هو يصير رد من جوا محبوس لا ما بقدر أدير
بعدين فوائدها كمان إنه مشان نظر الأولاد قديه لما بيقعدوا على الكمبيوتر إيه لما بيقعدوا على الكمبيوتر قديه بتأذي النظر هالشاشة والقعدة المتواصلة
كانت تنشط كل حواس الواحد يعني السمع والنظر والحكي والبديهة والنشاط الجسم
أكيد
نرجع البيت منهنهين كنا
يعني للنوم رجعتنا لذكريات حلوة كتير رجعتنا للتراث الشعبي اللي الواحد ما بينساه طول عمره مثل ما قلت بيرجع بيتذكر أصدقاء ما رسمعون هالألعاب
يعني ما بتطور انه الطفل هلا يتذكر طفل تاني قعد لعب هو وياه مثلا لعبة بالأتاري بلاي ستيشن او اي ما بيتذكروا ما في ذكريات تجمعهم ابدا يعني
حتما
والله أكيد. انا ضربته طلعت له نبيره وفجيته او كذا لا وكانت تمر القصه يعني وتخلص يعني ما يكون لها زيول ومشاكل
أكيد
يعني
اكيد لانه العاب بالنهايه هي لعبه
البيت يروح الولد على البيت لك مين ضربك ما يقول ما يفسد على رفيقه يعني
لك هي اهم
مين عمل فيك هيك ما يحكي ما ينطو يعني واحيانا ياكل قتله بالبيت فوقه يعني فوق الضربه يعني لأنه ما نطق ما فسد على رفيقه يعني
أدي كانت الحياة الأطفال أحلى من هلأ يعني أكيد. شكرا لك نزار رجعتنا مثل ما قلت لتراثنا القديم وهذا موجود بكل البلدان العربية بكل بلدان عالم لهم ألعاب
شعبية
مارسوا بصغرهم. أعزائي المستمعين الفقرة القادمة مع زميلتنا إيناس من صفحات التواصل الاجتماعي.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوين واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع عنب أخضر $1 الباوند كوسة بلدي $1 الباوند جبنة بلدي من سابوتو $5.45 الباوند رز بسمتي ماركة الوزي كيس 10 باوند $10.99 وزيت زيتون إكسترا فيرج ماركة إلارا 3 لتر $16.99
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران الموقف مؤمن.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته على طول عنده شي جديد. حجزت تيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود من مضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
إيه إدارة جديدة بلدني شغيل عيونك يا نور عيني لقيني عنوي بلانش تنغني أحلى الغني
لسهرات الأحباب كل ليلة جمعة مع النجم اليبرودي والنجم الفنان سامي وهبي والمايسترو يوسف برداجي. أما ليلة السبت ستكون مع الفنان النجم سامي وهبي والفنان المايسترو يوسف برداجي. للحجز والاستعلامات 450-934-8995 450-934-8995. أجمل السهرات وأشهى وأطيب المأكولات في مطعم نوي بلانش.
أديسا
نعم الساعة 2 الصبح،
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعارهم مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فوياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فوياج كلاسي 150 كود فيرتو في 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
الحياة قصيرة ونحن زوارة، فقدان الأحبة ورحيلهم من أعظم المآسي، لكن لابد من ترتيب مراسم الدفن بتليق بالفقيد الغالي. كومبلكس فينيرير أيترنا سنوات طويلة من الخبرة بتنظيم وتنفيذ مراسم الدفن باحترافية كاملة، نقل الجثامين لتراب الوطن الأم، تخليد اسم الفقيد على قطعة من الرخام، اختيار مسبق لمكان المثوى الأخير، وكل إجراءات مراسم الدفن. كومبلكس فينيرير أيترنا 55 ريجينز فيل سان لوران. للمعلومات الاتصال بالسيد جوزيف حنوش على 514-588-9128. جوزيف حنوش 514-588-9128.
صيدليات جون كوتول لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أصدقائي المستمعين من برنامجكم السوري الإذاعي بمونتريال ليالي يمال الشام عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط، معكم إناس عامر وفقرة من مواقع التواصل الاجتماعي أو تريندينج. نبدأ مع أكثر الهاشتاجات انتشارا خلال هالأسبوع، والأسبوع الماضي كان هو هاشتاج لبنان ينتفض. آخر الأخبار الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي بهاليومين هو أنه أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون قبول استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، طلب من حكومته تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. استقالة الحريري دفعت فنانين وإعلاميين لبنانيين إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم. أثنى العديد منهم على ما وصفوه بموقف الحريري الشجاع لمصلحة البلد. على صفحتي على تويتر شكرت الفنانة إليسا سعد الحريري لأنه سمع صوت الشعب حسب تعبيرها. واقتبست الفنانة نجوى كرم جملة قالها الحريري في بيان استقالته معتبرة أنها أحلى كلمة سمعتها. مواقف النجوم الإعلاميين هذه وصفها بعض المغردين بأنها تتعارض مع المطلب الرئيسي للمتظاهرين برحيل النخبة الحاكمة، وتتعارض مع أهم شعار رفع خلال المظاهرات وأيضا هو هاشتاج منتشر هو كلهم يعني كلهم، وقالوا أن هذا يعد نفاقا حسب تعبيرهم. وفي هذا السياق أيضا قام البعض بانتقاد شكر الحريري على استقالته معتبرا أنها ليست خدمة أو مكرمة للناس، كما أن الحريري سبب رئيسي فيما وصل إليه لبنان حسب تعبيرهم. طالب الجيش اللبناني المتظاهرين أيضا في البلاد بعدم إغلاق الطرق من قبل المتظاهرين، وذلك بعد نحو 13 يوم من الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها العاصمة بيروت ومناطق عدة في البلاد. قال الجيش في بيان أنه بعد مرور 13 يوم على بدء حركة الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية والمطلبية وتفاقم الإشكالات بين المواطنين بشكل خطير نتيجة قطع طرق حيوية في مختلف المناطق اللبنانية وبعد التطورات السياسية الأخيرة، تطلب قيادة الجيش من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقى من طرق مقفلة. منروح لخبر من نوع آخر تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو خبر عن سباحة مصرية تفوز بفضية العالم للسباحة. لكن الخبر الملفت للانتباه أن السباحة سهير العطار تبلغ من العمر 74 عام، وقد شاركت في سباق 200 متر ظهر ببطولة العالم للسباحة لفئات كبار السن في كوريا الجنوبية. تعمل سهير العطار كأستاذة في كلية الطب بجامعة القاهرة، وقد سبق لها الفوز بعدد من البطولات مع منتخب مصر، ثم توقفت عن السباحة لمدة 8 سنوات لتعود للسباحة وهي في 56. حكينا قبل عن انه وسائل التواصل الاجتماعي هي سيف ذو حدين، احيانا بيكون الاستخدام السيء او عدم الخبره او عدم معرفه كيف نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي الى نتائج خطيره. ضحيه جديده للاستخدام السيء ونقل الاخبار غير الدقيقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هالمره من العاصمه دمشق. تفاجأت سيدة بصورة لها يتم تداولها على مواقع التواصل بعد تصويرها من قبل إحدى المغردات واتهامها بأنها رجل يتنكر بزي سيدة ويقود عصابة لخطف الأطفال. تم تداول الخبر بشكل كبير من باب أخذ الحيطة والحذر. وصلت هذه الأنباء لأصدقاء السيدة نهى عيسى التي تم تصويرها وتلفيق التهم لها. هي سيدة تعمل في مؤسسة المياه، حيث عبر مدير مؤسسة المياه عن صدمته وقال أن السيدة نهى عيسى موظفة هادئة بحالها وتعمل منذ سنوات طويلة وعلاقتها جيدة بزملائها. تفاعل المغردون مع نهى وتعاطفوا معها وطالبوا بمحاسبة الشخص الذي لفق الأخبار الزائفة بحقها. من الهاشتاجات أيضا اللي تم تداولها هالأسبوع هاشتاج حادث مؤلم، والهاشتاج هو شهيد التذكرة. لقب الشاب المصري محمد عيد بشهيد التذكرة بعد وفاته إثر إجباره على القفز من قطار أثناء سيره لأنه لم يكن بحوزته ثمن تذكرة الركوب. بدأ تداول القصة قصة الشاب المصري محمد عيد على وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات ومقاطع مصورة لشهود عيان كانوا على متن القطار المتوجه إلى الأقصر من الإسكندرية. الشهود قالوا أنه محصل التذاكر فتح باب عربة الركاب قبل أن يتوقف القطار وأجبر شابين على القفز خارج القطار بعد أن أصرا أنهما لا يملكان ثمن التذكرة. الضحيتين هن من الباعة المتجولين كما أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر. أحدهما هو محمد عيد توفي أثر سقوطه تحت القطار، وقال تقرير الطب الشرعي أن رأسه فصل عن جسده تماما، بينما أصيب رفيقه الذي يبدو أنه تمكن من القفز بعيدا عن القطار. لم يكن محصل التذاكر الوحيد المتهم في هذه الحادثة من وجهة نظر الناس، ولم يستأثر وحده بسخطهم وغضبهم واتهاماتهم بانعدام الإنسانية. استغرب كثيرون عدم تدخل ركاب القطار لمنع حدوث هذه الكارثة، وقال البعض إن عدم التدخل للمساعدة والوقوف صمتا أمام الحوادث اليومية الصغيرة والكبيرة في الشارع أصبح صفة غالبة، وأن الخوف يمنع الناس من التدخل للدفاع عن بعضهم البعض. طبعا يبدو من تعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن الحادث أشاع حالة من اليأس بين الناس الذين نظروا إلى هالحادث بإطار أوسع من إجبار شابين على القفز من القطار ودفع أحدهم حياته ثمنا. شبه البعض الحالة العامة التي يعيشها الناس بقطر الأقصر. ننتقل لهاشتاج فرح أكثر. سباق الألوان في السعودية يقسم المغردين. ليست مجرد حفلات راقصة أو مسابقة فنية ثقافية، بل هي بداية عهد جديد ومختلف. هكذا يرى العديد من الشباب فعاليات سباق الألوان الأول من نوعه في العاصمة السعودية. سباق الألوان هو واحد من مئات الفعاليات اللي أقيمت وستقام خلال موسم الرياض الترفيهي. شهد السباق يوم السبت إقبالا واسعا لآلاف الشبان الفتيات من السعوديين والسياح، إضافة للوافدين المقيمين في المملكة. طبعا ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع مصورة وثقت تفاعل وفرحة الشباب السعودي بالمهرجان. تجمع عدد كبير من الشباب والفتيات في مكان واحد للرقص في هذا مشهد طبعا من النادر رؤيته في السعودية. وصف كثيرون هذه الفعالية بالجريئة والممتعة، فكتبت إحداهن: جميل هذا التنوع والاختلاط بين الحضور، الكل يستمتع بالغناء والرقص دون مضايقات. لكن مثل العادي كمان انفصلوا المغردين أو المتداولي وسائل التواصل الاجتماعي لفريقين، معارض ومؤيد. المعارض لها الفعالية وقفوا مصدومين أمام مشاهد الرقص والاختلاط وتبادل الأحضان، حيث نشطوا على تويتر هاشتاج الضوابط الشرعية اللي ظهر حوالي 10,000 تغريدي، وأيضا هاشتاج اسم رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ. تباينت آراء المتفاعلين مع الهاشتاجات بين انتقاد هيئة الترفيه والدفاع عنها، وهناك من طالب بإعادة تفعيل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب الانحلال الأخلاقي، وآخرون يروا بأن هذه الحركة تعمل على أو هي فرصة للترويج للسياحة السعودية، ودعوا كافة شرائح المجتمع السعودي إلى تقبل التغيرات. هاي أخبار الأسبوع من منصات التواصل الاجتماعي، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. أنا بشوفكم الأسبوع القادم، لكن خليكم معنا لتشوفوا أو لتتعرفوا على الرواد السوريون في الشمال الأمريكي. دكتور ناهد كوتا بيستضيف بالفقرة الثقافية الأستاذ جورج معلوف.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
عجبوها للرياح لأني قلت يا ريح بلغيها السلام، ف عجبوها عن الرياح لأني قلت يا ريح بلغي السلام لو رضوا بالحجاب لو رضوا بالحجاب هانا ولكن منعوها يوم الرحيل الكلام فتنفست ثم قلت لطيفي آه لو زرت صيف المام قصة بالسلام سرا هو إلا قصة بالسلام سرا هو إلا منعوها لشكوتي أن تنام
يا غصن لقام كلنا بالذهب أفديك من العذاب أمي وأبي إن كنت أسأت في هواك ونبي فالعزمة لا تكون إلا لنبي فالعزمة لا تكون إلا لنبي
والله لقد سمعت في الأسفار عن ساحرة تهيم بالأوتار والله لقد سمعت من نفسها طيب الغزل ورقة الأشعار طيب الغزل ورقة الأشعار
يا مصنع لقاء مقللا بالذهب أفديك من الرتاب أمي وأبي
يا غصن رقى مكللا بالذهب أفديك من الرتاب أمي وأبي
إن كنت أتبت في هواكم أدبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي
يا غصن لقى مكللا بالذهب أفديك من العذاب أمي وأبي
إن كنت أسأت في هواكما تبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي
مساء الخير مستمعينا الكرام موعدنا اليوم في الفقرة الثقافية والحديث عن أمريكا كلياتنا بنعرف وقت كنا صغار يقولونا في ناس كتير عم تهاجر إلى أمريكا أو ما يسمى الحلم الأمريكي كانوا أهل الشرق يروحوا إلى العالم الجديد اللي هو القارة الأمريكية القارة المكتشفة حديثا وتمنقول كنا أمريكا كنا نذكر البرازيل الأرجنتين تشيلي بنما المكسيك كانوا يقولوا ببلادنا أمريكا ولكن ما كانوا يقصدوا فقط الولايات المتحدة وكندا وإنما أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى يقال أن بدايات الهجرة من الشرق إلى القارة الأمريكية أو القارة الجديدة المكتشفة بديت بين سوريا، خلينا نقول سوريا الجغرافية قديما، عام 1830 أو نحو 1830. ومن بينات هالمهاجرين الأوائل نذكر أمين لاوند، روني أنجليل، جورج فرح لجوا، وفي عنا كمان المصور العالمي المعروف يوسف كرش. ولكن إذا رجعنا كمان لورا نقدر منشوف أنه كان شخص سوري اسمه فيليب تادروس، وكان يلقب بفيليب السوري، اللي ولدان عن عام 1828، يعني قبل تاريخ 1830. فيليب تادروس السوري هو من الرواد السوريين اللي عمل مشروع تصدير، مشروعه كان اسمه مشروع درب الصحراء، لتصدير الجمال، عم نحكي عن الجمل، من البادية السورية إلى أمريكا، إلى الولايات المتحدة. كانت عملية تصدير الجمال بهدف مساعدة المكتشفين اللي كانوا يبحثوا عن الذهب في صحراء تكساس وكاليفورنيا. فيليب تادروس السوري من مواليد 1828 كان يلقب بالحاج علي، وكان يصعب على الأمريكيين يسموه الحاج علي، فسموه الحاج جولي. والحاج جولي إلى اليوم تحمل الأغاني الأمريكية، وخاصة في تكساس وكاليفورنيا أغاني تحمل اسمه هاي جولي. وإذا دورتوا على الانترنت، هاي جولي هو اسم الحاج فيليب تادروس السوري، وإلى اليوم له ضريح، وقت مات حطوا على ضريحه، في رأس الضريح بشكل هرم حطوا عليه جمل، وبقي اسمه مخلدا مع الرواد السوريين الأوائل إلى القارة الأمريكية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. طبعا هالمقدمة هي للقاء مع اليوم من أبناء الجالية الباحث جورج معلوف. جورج سبق واستقبلناه لعدة مواضيع تهتم بالشأن الثقافي السوري أو مواضيع بلاد الشام، وعن علم الأجناس الأنتروبولوجي اللي هو متخصص فيها. فأهلا وسهلا فيك سيد جورج معلوف في بين أهلك في أسرة ليالي يمال الشام اليوم بإذاعتنا.
ألف شكرا أخ ناهد والصديق ناهد، وألف شكرا لإذاعة الشرق الأوسط التي من وقت لوقت بتستضيفنا وبنساهم سوية بالإضاءة على مرحلة مهمة وغير معروفة كتير من تاريخ بلادنا، اللي نحن نرجع من وقت لوقت بنستذكر هالناس العظماء اللي مرقوا وساهموا بإغناء الحضارة الغربية وبالتحديد الحضارة الكندية والكبكية بشكل عام.
شو مخبيننا اليوم ببرنامج ليالي يامال الشام، البرنامج السوري في إذاعة الشرق الأوسط، عن الأوائل السوريين أو الرواد اللي وصلوا من سوريا الجغرافية إلى القارة الأمريكية؟
رح بنطلق من بالواقع من أرتيكل مقال ورد بمجلة صحيفة لابريس، صحيفة لابريس اللي كتبه الكاتب الفرنسي الكيبيكوا جان كريستوف لورانس تحت عنوان سيريان سيليبر أو سوريون مشاهير، واضطر لعدة سوريين ساهموا بإغناء المجتمع الكبكي هون، المجتمع الكندي بشكل عام. إنما أنا حضوي على نقطة محددة بالوقت الحاضر، هو المجال الثقافي والفني. طبعا كلنا بنعرف انه السوريين اللي اجوا لهون، وقت بحكي سوريا انا سيرو لبناني يعني بشكل عام، ساهموا بالصناعة والتجارة وما شاكل من بإغناء المجتمع. لكن في رح ضوي مثل ما قلت على نقطة محددة، هو الجانب الثقافي والفني بمقاطعة كيبيك هون. ومن رواد هذه الثقافة أو المسرح أمين لاوند، الذي أسس في عام، كان من رواده تقريبا اللي 1911 أسس مع أخوته شركة لولاند أميوزمنت، واللي دفعني للإضاءة على هذا الجانب أني التقيت بعدة الكبكيين أو من مقاطعة كبك، وكل ما عرفوا أنه احنا من سوريا أو من لبنان أول ما كانوا يسألوا أو يتعجبوا أو مطبخكم وكذا وما شابه، إنما لا قلت لهم يا عم الهلا في عنا جانب كتير ثقافي كمان غير معروف من قبل حتى من قبل الأبناء الجالية ومن قبل الكبكيين كمان. وبالصدفة كمان التقيت بأحدى السيدات التي تهتم بهذا الشأن وعملنا رشارش مين هني الأوائل الذين ساهموا أو بسموا البايونير هون الأوائل الذين ساهموا في هذا المجال، وطلع معنا أنه هو السيد أمين لواند وإخوته. رح نعطي شوي موجز عن الصلاة اللي أسسوها. أول شيء أول صلاة سينما أسسوها اسمها كينج إدوارد سنة 1911، وبعدها صار في عنده أسس 5 صلات سينما تقريبا. بس في سينما كمان لن تزل موجودة إلى هلا، هي سينما دومينيون اللي هي هلا تياتر لاتوليب اللي موجود على تقاطع بابينو وشارع مون رويال، وأنا سأبت عدة ظروف كنت أحضر فيها نشاطات هونيك. من أجمل المسارح بعدها فيها الديكور القديم
والمؤسس سوري
سوري سوري سوري طبعا نعم. اسمه أمين لواند كما ذكرنا. عمل كمان لوريه بالاس كمان، هيدي من السينما، هيدي صار رح نجي على ذكرها بعدين، صار فيها مأساة هيدي السينما لوريه بالاس. في عمل كمان هو اللي أسسه لوريالتو، مسرح لوريالتو الذي لم يزل موجود على الأفينيو دي بارك، كان سنة 1924، وهيدا كمان المسرح لوريالتو لم يزل إلى الآن موجود وتقام فيه عدة أنشطة فنية وكاتياترو، صار كاتياترو هلا تقريبا.
إذا مسرح بصماته إلى اليوم، بصمات سورية إلى عائلة
لواند. كمان في عائلة تاني كمان سيرو لبنان كمان اشتغلوا، عائلة طباع الموجودين بمدينة جولييت الوقت الحاضر، كمان التقيت بشخصين من العائلة، إن هؤلاء من الديسندون أكيد من عائلة طبع. نعم. كمان كانوا شركاء مع أمين لواند وإخوته. كمان أسسوا سينما لومبرس بشارع الشيربروك وليشاتو. ليشاتو كان سينما على تقاطع سان ديني وبيلانجي، كان سنة 1931، انما العمل اللي لم يزل الى الان قائما هو سينما اوترمون على شارع الاوترمون او على شارع برنار، سينما اوترمون، وهو من اهم المسارح بالوقت الحاضر موجودة بمقاطعة كبك. كمان صار لي ظرف اني قدرت شفتها مع الديكور بالفعل هي تحفة فنية، وهودي صاروا بالوقت الحاضر من ضمن الباتريموان كناديا، صاروا بالوقت الحاضر من ضمن
التراث من التراث الكندي الكبكي
بس سنة 1927 يعني حدث شوي مش شوي كتير كتير مؤسف، واندلع حريق بسينما لوريه بالاس، وللأسف الشديد كانوا الضحايا من الأطفال في هذا الحريق الهائل الذي صار بالسينما، لأن وقتها كان تقريبا حضور الأولاد بالسينما أو السينما بشكل عام من هالأحد غير مستحبة كانت. صاحب السينما اللي هو أمين لواند وأخوته، كان عنده موظفين كمان من أولاد الجالي بزي واثنين ثلاثة كمان غيره، بيظهر عملوا بروموسيون أو عرض من نهار هيدا انه اول 50 بطاقة اللي بيجوا بيكونوا نوع من البلاش او عملوا هيك شيء. بقى توجد اعداد كبيرة من الاطفال بصالة السينما هيدي، واندلع الحريق، ونتيجة اندلع الحريق الهائل هيدا ما يقارب 78 ولد توفوا بهذا الحادث. بقى هي طبعا اثرت عليه كتير، هو انسحب شوي شوي من الاعمال، ورجع تشارك مع آل الطباع لاني كمان من نفس الأصول معه، وعملوا كمان لأسسوا شركة سينمات كمان، واللي هي ذاتها فيموس بلاير، هلا اشتريت منه كمان فيموس بلاير اللي هي أكبر شركة للسينما بمقاطعة كيبك وحتى بكندا كلها، كونها هي شركة من منطقة أونتاريو. نرجع شوي للمسرح الريالتو اللي هو موجود على 5723 أفينيو دي بارك، بالفعل هو تحفة معمارية ساهم بإنشاء المهندس المعماري الفرنسي الجاريبي، وكان من أشهر الفنانين المعماريين بالوقت بهذيك الفترة، واللي ساهم بالديكور هو إيمانويل بريفا، وبريفا كمان من أشهر الناس اللي كانوا مهندسي الديكور بهذيك الفترة، وكمان كان له عدة أعمال فنية معروفة بكندا وحتى بأمريكا الشمالية كلها سوا. طبعا هو من أصل من مالطي، استمد ديكور تبعه من الفن الإيطالي اللي كان بعده معروف ومشهور بهذيك الفترة بشكل عام. هلأ الشغلات اللي قام فيها أمين لواندي، كمان عمل أعمال كتير كبيرة بالمسرح وبالتياترو وبالسينمات وما شابه، إنما شوي شوي تغيرت ظروف. مثلا كمان في أول شيء أسس سينما ميزون نوف اللي هي بالوقت الحاضر طورت وكبرت وصار اسمها بلاس ديزار، اللي هي بالفعل كانت سينما عادية. ميزون نوف من المؤسسين فيها كان أمين لواند وأخوته مع شركة آل الطباع. كمان بشكل عام كانوا الناس اني هودي من رواد السينما والمسارح بمقاطعة كيبيك هون تقريبا، الى ان جاءت الظروف انه تركوها لمجالات تانية، انما بصماتهم لم تزل موجودة بهالدومين.
اذا سيد جورج معلوف ضيفنا اليوم بالحلقة الثقافية، اللي بفهم منك انه البلاس ديزار اللي هي بمثابة الأوبرا بموريال هي مؤسسة أصلا على سينما على اسم سينما ميزونوف، وكان المؤسس هو أمين لواند وأخوته أو شركائه
بشكل.
وأكيد أنا بالنسبة لي هي معلومة جديدة بالتراث أو اللي من الرواد السوريين الأوائل اللي وصلوا لهون. الحقيقة أنا بتشكرك كتير، ما بعرف إذا في عندك إضافة قبل ما ننهي مقابلتنا. طبعا أكيد لنا موعد آخر معك لنتطرق إلى رينيه أنجليل زوجة لسيلين ديون، وإلى جورج فرح لجوا حكينا عدة مرات عنه هون، الشاب الدمشقي الذي يتحدث عدة لغات واللي نال إعجاب حكومة كندا الملكية في هذاك الوقت، والذي لم ينافسه إلى اليوم أي شخص في رجال الحكومة الكندية، جورج فرح لجوا، واللي صحلي أنه ألتقي مع أحفاده اللي موجودين في الضواحي القريبة من مدينة موريال.
طبعا هذا كمان من الأشخاص المهمين اللي مرقوا. بدي أذكر بحادثة صارت مع جورج فرح لجوا، كان هو مستلم قضية كتير كبيرة، هذا الكاهن اللي اتهموا بجريمة قتل. محامي الاتهام ذكروا، قال له مسيو فرح، أصروا أن يسميه مسيو فرح تذكروا بأصوله. هيدا كمان شوي معلومة صغيرة. لا شك مثل ما تفضلتنا هني في كتير ناس من أبناء جاليتنا لمعوا وانشهروا وأعطوا بصمتهم بمقاطعة كيبيك.
هلا بتذكر اسم الحادثة هي لافير دولورم.
هني كتار يعني لما جاء ذكروا، هلا مثل ما انت اذا ثابت بمرة تانية بنعمل نوع من اللقاء على الاشخاص هودي. بدي اختمها انه يعني والخلاصة أنه جاليتنا قد ساهمت بشكل فعال في إغناء كيبك وفي النفس السورية كل حق وخير وجمال. وشكرا لاستفدنا بهالعجال الصغير تقريبا.
أنت أنهيت بس ولكن أنا حضرت شغلة نهاية كمان. كلياتهم بيقولوا أنه 1830 هي بداية الهجرة من سوريا الجغرافية من بلاد الشام إلى القارة الأمريكية. اسمعوا منيح، يمكن تسمعوها لأول مرة هالخبر. أول من زار القارة الأمريكية من الشرق العربي، وإذا قلنا سوريا نقدر نقول بلاد الرافدين، وإذا قلنا حلب منقول الموصل هي التوأم، إلياس حنة عمودة اللي هو راهب خوري كلداني من الموصل، زار مدينة حلب سنة 1670 ومنها انطلق إلى القارة الأمريكية. اسمعوا منيح، سنة 1670 زار فنزويلا وكولومبيا والبيرو والأرجنتين وتشيلي وجزر الكناري، وعاد إلى سوريا بلاد الشام ومن ثم إلى العراق، وألف كتاب عن غرائب هالزيارة إلى القارة الجديدة. تذكروا اسمه إلياس حنة عمودة، أو المعروف بحنة المصلي، أول شخص من الشرق يزور القارة الجديدة عام 1670. شكرا لضيفنا الباحث جورج معلوف، بشرفنا تكون دايما معنا لتعطينا معلومات عن جذورنا السورية في بلاد الشام، وخاصة أنه أنت بتهتم بالشأن الثقافي والتاريخ والأجناس الأنثروبولوجي، وحبك كبير إلى بلاد الشام، إلى سوريا كما عرفها التاريخ جغرافيا. شكرا لك في برنامجنا أسرة ليالي يا مرشا.
شكرا كمان لكم لاستضافتنا، وإن شاء الله نقدر من وقت لوقت أنه نعطي نوع من الإضاءة على تاريخنا وعلى حضارتنا وعلى شعبنا، كونه ساهم مساهمة كبيرة في إغناء الحضارة العالمية، وبالتحديد نحن كوننا في كندا وفي إغناء المجتمع الكندي والكبكي. وشكرا لكم
أعزائنا المستمعين، كنتم مع فقرة ثقافية في أسرة ليالي مال الشام. لحظات قليلة ونتابع معكم فقرات أخرى.
عشام أهلك أحبابي وموعدنا أواخر الصيف، آن الكرم يعتصر، نعتق النغمات البيض نرجفها يوم الأماس، هنا خمر ولا زهر.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عند بيبلوس هالأسبوع عنب أخضر دولار الباوند، كوسة بلدي دولار الباوند، جبنة بلدي من سابوتو $5.45 الباوند، رز بسمتي ماركة الوزة كيس 10 باوند $10.99، زيت زيتون إكسترا فيرج ماركة إلارا 3 لتر $16.99.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود من مضية، بل هي تطوير مدروس وترتيب محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
نعم نعم، الساعة 2 الصبح.
ليش بعدك سهراني لهلا؟
عم بحجز بطاقة سفرتنا على flyclassy.com. أسعار مش معقولة، بتجنن. لريح راسي ما بتعامل إلا مع فواياج كلاسي، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، مصر، المغرب العربي وغيرها. خدمتهم ممتازة وأسعارهم روعة وعندهم الأماكن دايما مضمونة. فواياج كلاسي 150 كود فيرتو سويت 201 فيل سان لوران 514-448-0788 أو زور flyclassy.com. مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
الحياة قصيرة ونحن زوارة، فقدان الأحبة ورحيلهم من أعظم المآسي، لكن لابد من ترتيب مراسم الدفن بتليق بالفقيد الغالي. كومبلكس فينيرير أيترنا، سنوات طويلة من الخبرة بتنظيم وتنفيذ مراسم الدفن باحترافية كاملة، نقل الجثامين لتراب الوطن الأم، تخليد اسم الفقيد على قطعة من الرخام، اختيار مسبق لمكان المثوى الأخير، وكل إجراءات مراسم الدفن. كومبلكس فينيرير أيترنا 55 ريجينز فيل سان لوران. للمعلومات الاتصال بالسيد جوزيف حنوش على 514-588-9128. جوزيف حنوش 514-588-9128.
صيدليات جوكوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بفقرة حوار مفتوح. الموضوعنا لليوم هو الصداقة، هل هي خيار أم قدر تفرضه الظروف علينا؟ بيسعدني أنه يكون معي زميلاتي بهالحوار. سميرة مساء الخير.
مساء الخير هند، ومساء الخير أعزائي المستمعين.
وإناس يسعد مساكي. إناس
يسعد مساكي هند، ومساء المستمعين.
طبعا للمشاركة بهالموضوع اتصلوا فينا على الرقم 514-745-6789. الصداقة أعزائي المستمعين هي من أقوى وأصدق العلاقات الإنسانية. الصداقة اللي بتصير بين غريبين تبدأ أحيانا بكلمة، بلفتة حانية، بلحظة صراحة نادرة، باللحظة اللي تليها يصبح الغريب صديقا، بل لعله يكون قد حصل في ثواني على أكبر أسرار الآخر وأعمقها. فغالبا ما تكون ساعات الصداقة الأولى هي الأكثر غزارة وسخاء من حيث منسوب الأسرار المتدفقة من الجانبين، ربما لأن كليهما لا يحسبها صداقة في تلك الآونة، بل مصبا مؤقتا للأزمات، طبعا الأزمات النفسية. الصديق هو خيار نحتاجه في حياتنا، والقدر يضع أمامنا أشخاص نختار منهم ما نراه مناسبا. طبعا هذا رأيي، بس رح ناخد رأي سميرة بالنسبة لك. الصداقة
كنا عم نحكي هند قبل ما نطلع على الهواء سوا، انه كنت عم تسأليني هل الصداقة خيار او إجباري أو الظروف تفرض عليكي. أنا بقول خيار، طبعا نحن بنختار أصدقائنا يعني من هالناحية، بس هي خيار.
أو قدر تفرضه الظروف عليكي.
هلأ قدر تفرضه الظروف إيه، بس يعني يمكن القدر يفرض أشخاص عليكي بس ما يكونوا أصدقائك. طبعاً فلذلك أنت عندك الخيار مين يكون صديقك ومين ما يكون صديقك. ممكن يكون رفيق أو رفيق درب مثلا، زميل بالجامعة، بالمدرسة، بالدرس، بالشغل، ولكن منه هو الصديق الحقيقي
بالنسبة. ايه عفوا تفضلي سميرة.
لا انه كنت بدي لنشوف بس اذا ايناس عندها رأي ثاني مشان الخيار.
هلا الخيار دائما الانسان عنده الخيارات انه يضل مع هاي الناس او ما يضل معهم او يكون هذا الشخص صديق له او لا، بس احيانا القدر او احيانا الظروف بتحط اشخاص بطريقك بتحسي انه تعرفيهم من زمان، يمكن بتحسي براحة بالتعامل معهم، بتحبي تكسبيهم دائما بمحيطك، وحاجة الإنسان دائما لأنه يكون بلا رتوش بلا يعني بلا تجميل بلا مجاملات، يكون مع شخص صادق موجود بشكل دائم. ففي أشخاص بتحسي معهم أنك فيك تكوني هيك، هذول ممكن تختاري أنهم يكونوا أصدقائي، بعدين بيفاجئوكي أو ما بيفاجئوكي، هاي شغلة ثانية.
بحب لكم أنه غادة سمان لها رأي بالصداقة. شو بتقول غادة سمان؟ طبعا الأديبة السورية المعروفة المشهورة، بتقول أنه الصداقة فخ، إنه الفخ الوحيد الذي نصنعه أحيانا بإتقان، لذا فإننا حين نسقط فيه يكون السقوط موجعا حقا. من هنا صرت شديدة الحذر في صداقاتي. قديش هالحكي حقيقي، قديش فعلا هالصديق ممكن أنه نخاف منه، الصديق ممكن أنه يغدر فينا. طبعا يمكن كل واحد على حسب ما مرق بظروف معينة، لكن الصداقة دائما نحن بحاجة لصديق، خاصة بالغربة لما بيكون لما نكون نحن، أكيد نحن بغربة هلأ قديه بيحس الواحد أنه أهله إذا مو موجودين معه، قدي الصديق بيكون بيعطي راحة نفسية، قديش الصداقة بيحسها مهمة، قديش الصداقة بتعطينا نوع من الدفع أحيانا، من لما بيكون الواحد متألم بتعطيكي فرح، لما الواحد بيكون سعيد بيشاركه صديقه بالسعادة. بالنسبة إلي الصداقة كتير كتير مهمة.
الصداقة مو بس انه بتشارك بالسعادة، بتشارك بالامان كمان، هي مشاركة. يعني حتى الانسان لما بيمرق بمراحل صعبة، يعني علم النفس بيقلك انه لازم انت تحكي عن هالمشكلة هاي، لانه اذا ضلت عندك وما بدك تحكيها لحدا، يعني هو كمان الصديق هو مثل مركز اسرارك يعني، او بيسمع لك كأنه مرايتك، هذا الصديق الحقيقي. يعني كأنك عم تحكي مع نفسك، كأنك عم تحكي مع المراية، بس الفرق انه الصديق عم يتفاعل معك، مو بس بيسمع ما بيرد، بيهديكي، بجوز بيعطيكي طريق، بيهون عليك الصعوبات، بيهون عليك الشغلات الصعبة اللي عم تمرقي فيها، وانت من بعدها كتير بترتاحي. فلذلك ليش الصديق مهم؟ لانه اول شخص انت بتفكري فيه لما بتمرقي بشي صعب او شي محزن، بتقولي ما بتكوني مصدقة لتشوفي هالصديق لحتى يشاركك احزانك وآلامك او حتى الصعوبات اللي انت عم تمرقي فيها.
أكيد الصداقة مهمة. هل فرضت عليك ظروف إيناس صداقة كانت إيجابية بالنسبة إليك، القدر حتى بطريقك، أم كانت سلبية؟ شو رأيك؟
هلا صاروا يعني صارت الجهتين، يعني في ناس التقيت فيهم صدفة وتعرفت عليهم وصرنا هيك وأطلقت مسمى أصدقاء عليهم، مع الوقت أثبت أنه لا، كان في مجرد علاقة مؤقتة إلها دوافع معينة، إلها يعني شيء وانتهت. لا، في أصدقاء بالمقابل طبعا تعرفت عليهم من اللحظة الأولى، عرفت أن هذول الأشخاص رح نكمل أصدقاء مع بعضنا البعض، وكانت شيء إيجابي، ولحد الآن نحن أصدقاء يعني.
حلو، ناخد أول اتصال ونسمع رأي المستمعين. ألو
ألو، كيفك ست هند؟
يا هلا، أهلا سيد درويش، أكيد عندك أصدقاء كثير، أكيد. أنا بعرف الشيء هذا،
يعني هي الصداقة خيار وقدر بنفس الوقت.
صحيح،
ونحن ما بنستغني عن الناس أبدا، ما حدا بيقدر يعيش لحاله بتاتا، لازم يكون عندك أصدقاء، يكون عندك ناس يدقوا لك تليفون يسألوا عنك وليش ما جيت وأنا عم بستناك وكذا وكذا وكذا. يعني هي كلها بتغني الإنسان، يعني بترفع من معنوياته، بتشعره بوجوده بالحياة إنه هو شيء مهم عند الناس الآخرين، مو بس مهم عند نفسه لما بوقف واقف مثلا يحكي مع حاله ولا بده يكون جو، إنه في ناس عم تسأل عنه، هو شيء مهم للناس الآخرين. هو لازم يكون إيجابي مع الناس حتى يتفاعل معهم، تتفاعل معهم، يعني تنمو الصداقة وتكبر الصداقة ويكون الإنسان سعيد بحياته.
طيب مين هو برأيك الصديق الحقيقي؟ شو مواصفات الصديق الحقيقي؟
ما نقدر نحطه بإطار، ما نقدر نحطه بإطار، ما نقدر. الصديق الحقيقي الصديق اللي بيسأل عنك، اللي أنت بتسألي عنه، اللي بتاخذه سوا بتطلعوا بتروحوا، يعني ما لا إطار، بس إنه المهم يكون في محبة، يكون يشعرك بالمودة، يشعرك بحبه لإلك واشتياقه لإلك، اليوم ما شافك بكرة بده يشوفك. يعني
لقيت موقف يعني ما كتير عجبك؟
لا لا حياتي 40 سنة هون ما مرة صادفت. الحمد لله كل الناس اللي تعرفت عليهم، وتعرفت على ناس كثير، يعني ما كان عندي موقف سلبي أو هن كان موقف سلبي مني بذاتهم. كل الأمور كانت جيدة من واحد للمية، يعني
كثير حلو
الحمد لله. يعني أنا إيجابي بحياتي، إيجابي ومع الناس إيجابي، هن ما في مجال يكونوا سلبيين معي طالما إنه أنا إيجابي وبحكي معهم بصدق، يعني ما بكذب، عواطفي حقيقية، ما في عندي عواطف كذابة.
أكيد بده يكون من الطرفين الإخلاص لحتى يتنجح على
الصداقة. لما يكون مخلص مع الآخر غصب عنه بده يكون مخلص معي.
صحيح صحيح. شكرا لك
والستات الموجودين معي
أكيد، سميرة وإناس أكيد وصلوا. شكرا لك. شكرا. يعني فعلا الصديق إذا بيجرح الطرف الآخر، من يعني صديق بيجرح صديق، قديش بيكون جرح عميق هذا لما الإنسان مرات بيتفاجأ بي صديق بيطعنه بظهره أو بيحسه أنه كان نوع من ما بدي أقول النفاق، كلمة كتير كبيرة، كان نوع من عدم المحبة. يعني قديه الشيء هذا بيجرح بالإنسان.
أكيد أنه أنت بتكوني واثقة من هالشخص، ما اعتبرتي من أعز الناس وأقرب شيء لإلك، وهي الطعنة لما بتجي من أعز الناس بتجرح وبتوجع أكثر لما من ما بتجي من حدا غريب. بتقولي الغريب أنه ما بيعرفك، ما بتستغربي منه أي حركة مثلا ضدك أو يعني بترجع لك بالوجع، بس القريب بيوجعك أكثر لأنه بتكوني حاطة كل ثقتك فيه وعملتي له هالة حلوة كتير حوالين شخصيته وعطيتي أهمية كبيرة من حياتك وحيز كبير كمان من تفكيرك، فبتكون المفاجأة والوجع بيكون كبير، وحتى أنه الصدمة بتكون كبيرة وبتعطيك يعني ما بيعود عندك ثقة بحدا، يعني بتخليكي كمان تتراجعي بحكمك على الآخرين وما يعود عندك ثقة بحدا، ويصير صعب أنك كمان تلاقي صديق تاني.
إناس طبعا أنت من الجيل الجديد، اختيارك للأصدقاء بيكون من نفس مستوى عمرك أم عندك أصدقاء بعمر أكبر، وكيف بتكوني هالصداقات؟
لا طبعا ما لها علاقة بالعمر، في من عمر أكبر، في من عمر أصغر، في يعني بحب هيك أتعرف على كثير عالم. بس في شغلة كثير مهمة بدنا ننتبه لها، في ناس مجرد ما حدا عبر بحياتهم بيسموه صديق. هيك بيحضرني قول لجبران أنه ما تسمي كل عابر صديق وتقول بعدين الأصدقاء بيتغيروا، لأنه مش كل الناس ممكن يكونوا أصدقاء مقربين، مو كل الناس ممكن يكونوا دعم إلك، مو كل الناس ممكن يفهموا.
كيف بتختاري الصديق؟ كيف هذا الصديق يلي القدر أو الظروف فرضته عليكي، ولكن أنت كيف بيتم؟ يعني الواحد أول ما بيجي بيكون عنده عدد هائل من الأصدقاء،
مزبوط.
كيف بيقدر بيغربلهم، ومين يلي بتطلقي عليه أنه لا أنا هذا الصديق؟
هذا صديق، الصديق دائما بتحسي دائما متواجد، أيمتى ما كنتي بوضع بالفرح وبالحزن موجود معك، بكل حالاتك موجود معك، بأي لحظة ممكن تفتحي تحكي معه مثلا، ممكن أنه ظروفه ما بتسمح، ممكن يرجع لك بعدين أنه شو فيه.
كتير مهم موضوع الاحترام، كتير موضوع مهم الاهتمام أيضا والمحبة.
صحيح.
هذول
وضع خط معين لا يتجاوزه يعني الصديق لصديقه، يوضع لنفسه خط معين بشكل أنه ما يتجاوزه ويدخل خصوصياته الزايدة.
تماما. هاي تجي تحت بند الاهتمام، لأني لما بهتم بشخص معين فأنا بهتم فيه، بعرف تفاصيله، بعرف شو اللي بيزعجه، بعرف شو اللي ما بيزعجه. فلما الأشياء اللي بتزعجه هاي بحطها خط أني أنا ما بتجاوزها، ما بتصرفها، ما بزعجها هذا الشخص. هاي المعرفة وهاي الاهتمام هي اللي بتخلق الصداقة، وعلى هالأساس الواحد ممكن يغربل الناس بين صديق، بين معرفي، بين علاقة عمل، بين يعني بتختلف.
صحيح. سميرة برأيك وين الخط يلي لازم ينحط بين صديق وصديق تاني؟ شو الليمت لكل علاقة بين صديقين حتى ما يعني تخرب الصداقة بالنهاية؟ إيمة الصديق بتحسي إنه أوكي لا تجاوزت حدك، أنا عندي يعني كل إنسان عنده خصوصياته، أوكي صديق مقرب كتير أو صديقة مقربة كتير، لكن في خط أحمر ما بيتجاوز.
لا في خط أكيد، بس يعني في احترام أول شيء. لما بعرفك أنا الصديقين بشكل عام لما يكونوا صديقين يعني التاني بدون ما يحكي الآخر بيعرف إنه شو بده وإذا كان عم يمرق بمرحلة معينة. لكن إمتى بنتخطى الحدود؟ لما مصير نتدخل بالحياة الشخصية ومصير نسيرها بحياة الشخص الآخر كصديق.
يعني بدل ما نكون وين الخط الأحمر؟
يعني عن
يعني مثلا خلينا نحط مثل إنه صديقتين أو صديقتين بدها تشتري بيت، أنت طبعا أكيد مرأتي أنت بتبيع بيوت يعني أكيد الصديقة بتاخد صديقتها لتوريها البيت اللي بدها تشتري، أكيد حاصل معك هالشي. هذا قدي بيكون أنه مثلا لا تاخدي ما بيناسبك هون، هل بتحسي أنه تجاوزت حدودها أم هي لا مصلحتها؟
لا أكيد لا، هذا مو تجاوز حدود، هذا يعني عم تعطيها
ما عم تفرض رأيها عليها؟
لا ما عم تفرض رأيها، لأنه لو ما كانت هي بدها إياها تروح معها لتاخد رأيها ما كانت أخذتها معها. يعني بتعرف أنه مثلا صديقتها اللي رايحة معها بتحب لها كل شيء منيح، بتحب لها الأفضل إذا كان عندها ثقة فيها. عرفتي ليش عم لك هي خيار؟ طبعا نحن لناخد صديق بدنا ناخده، ما بناخد صديق دغري انه بين يوم وليله. اكيد بنكون متاكدين انه هالصديق هذا لما بناخده معنا رح يكون عم يختار الشيء المنيح لنا، يعني ما بده يكون بيغار مننا. هلا مثل ما قلتي انت بتنصدمي فيه بعدين لما بتكتشفي انه هذا الصديق كان بيغار منك، ما كان بيرد لك الخير، بس كان بيصير هذا تروتار. بس انت كمان انت اللي بتحطي، يعني انت بتاخدي رأي صديقك ولكن الحكم الاخير بيرجع لإلك. يعني انا ما شفت انه واحد مثلا عنده صديق مثلا بيستشيره وشو ما قال هالصديق يعني بيروح بيعمل مثل ما قال الصديق. لا
تحدث مرات،
احيانا تحدث
اكيد
بجوز، بس انا بقول انه اوكي بنتساعد باخذ القرارات، بنتناقش، بيعطيني فكره، بجوز يكون عنده خبره بمجال معين اكثر مني، بنكمل بعض، بس بالاخير القرار الاخير لازم يكون لإلك.
الناس برايك هلا يعني طول عمرنا بنعرف انه العلاقات الانسانيه الصداقه هي علاقات انسانيه، شهدناها كثير انه بالزمن يمكن زماننا نحن أصدقائنا، لكن هلأ الزمن الوقت الحالي هلأ ما بتحسي أنه صارت الصداقة مرادفة للمصلحة؟ يعني الصديق له مصلحة معك بيصير صديقك، ما له مصلحة معك ما بيكون صديقك.
أي للأسف، يعني للأسف هيك واحد بيقول أنه فعلا عم تاخذ هذا المنحة أو متروح بهذا الاتجاه. لما تقعدي مع حدا، كنا عم نحكي تحت الهواء أنه في واحد من الأشخاص كنت عم بتناقش أنا وياه موضوع الأصدقاء، فقال لي ما في صداقة، يعني ما أنا مآمن نهائيا بموضوع الصداقة، وشبه يعني شبهها اقتنعت معه انه هاي العلاقات بين الناس عبارة عن تلبية لحاجة معينة لمصلحة معينة. يعني حتى لو انت هذا الشخص ما في مصلحة مادية معه او مصلحة، مجرد ما انك انت تحبي تحكي معه فهاي تلبية لحاجة نفسية او لمصلحة نفسية بداخلك انت.
هلا هي تبادل
للحاجات. صحيح. هو يعني ما انه هيك، بس انه ما نقول عنه صداقة انه ما بعرف انه لما هذا الشخص عم بيلبيني وانا عم لبيه فلا انه هاي صداقة.
ناخذ اتصال. الو
مساء الخير.
مساء النور، اهلا وسهلا.
شو رأيك؟
عم تتكلموا أنتوا عن الصداقة بس عم تحطوا أحكام وشروط الصحبة. يعني كل كلامكم عن 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 الصاحب عن الزميل مش عن الصديق. الصداقة شيء شغلة كبيرة كتير كتير.
شو يعني هي الصداقة برأيك؟
ما بعرف هذا لا تعرف يعني قريبا من الأخوة وحتى أحسن من الأخوة في بعض الأوقات. عشان هيك بين الصديق والصديق عادة ما في خطوط حمر إلا الجرح. يعني إذا أنت بتعرف الشيء اللي بيجرحه وقربت عليه هذا خط أحمر. أما أنا الحمد لله بصاحب كتير ناس بس ضروري جدا أنك أنت لما تصاحب إنسان تصاحبه عشان شيء معين أنت بتحبه. أنا بحب الطرف بحب أحكي مع سامي هلال إنه بيفهم بالطرف بس مش ضروري يكون ممول مالي إلي ومش ضروري يكون أخصائي مكياج إلي مثلا أو أخصائي شراء بيوت. أنا بطلب منه بس الفن اللي هو شاطر فيه وهو مثال فهمتي كمثال هذه زمالة صداقة صحوبية. أما الصديق الشغلة الكبيرة الكبيرة هذه تيجي بدها سنين وبدها أيام وبدها يعني ممارسات زيه زي الحب زيه زي الجواز. أنا برأيي يعني شغلة كبيرة بدها سنين. بالزمانات لما واحد كان في المدرسة يقول صديقي صديقي حب وبعدين يتقاتلوا مع بعض كلياتهم عند أول خلاف مالي. أما صعب كتير يكون عندك توأم إلك أو هذا هو الصديق توأم للروح.
قديش قديه بيكون عدد الأصدقاء اللي عم توصفهم أصدقاء حقيقيين؟ قديه بيكون واحد بحياته؟ هل هم معدودين على
مش ضروري. ما هي المشكلة إنه إحنا كل واحد بيقول لك إنه أنا صديقي وخاني وأنا مش عارف مين. أنا مثلا ما بتعامل مع أصدقائي في البزنس عشان ما أخسرهم 99% بس استشيرهم نعم بسألهم بس بحاول إنه ما أتعامل معهم في البزنس عشان ما أخسره. بس إذا كان صديق
يعني إذا صديق مثل ما بتقول مفروض تتعاون معه على البزنس تبنوا شيء معين سوا مع بعضكم تنجحوا سوا. إذا صديق مثل ما بتقول
نو مثلا أنا بدي أشتري بيت ما بشتري عن طريق صاحبي بس لأنه عشان ما يعني أزعله يحصل شيء مثال يعني. بس أنا بس الصراحة معقول في كم صديق نو صديق هذه مشكلة كبيرة. يعني صديق كلمة كبيرة كتير مو أما صاحب كل واحد بتاخده على شيء معين تطلب منه 20-25% من اللي انت بدك إياه. بس مش معقول تاخده صاحب وتزعل منه عشان مثلا ما بيصلي أو ما بيصوم أو هذا انت مش متحكم. هذا انت عم تطلب كتير منه مش هتلاقي واحد كامل يعني فتقبله زي ما هو.
برأيك الصديق هو نجرده من التعامل معه بالبزنس نجرده من المحل؟
لا مو شرط على حسب نوعيته. إذا كان هو نقز مثلا إذا كان هو مثلا برهموطي مثلا إذا كان هو بحب يشفط كل العالم أنا كيف بدي أروح أشتغل معه مثال. أنا بعرفه بس أنا أخذه على شيء معين مش أخذه عشان أعمل معه بزنس.
صحيح
عشان هيك انا اقول عم تخرب يعني حتى هذا الكلام فيه خلط من عندي انا. الصداقه شيء يعني قريب يعني لشغله كبيره بعيدة عن اما الصحوبيه هاي عم كلام عن الصحوبيه الزماله المعرفه في كثير ناس معارف مش لا 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 زملاء في الشغل ولا حتى صحبه معارف وعندهم علاقات كويسه. مثلا في واحد شاطر بلعب الكروت بلعب الكرت مثلا انا مصاحبه على لعب الكرت بلعب معه فانبسط
بس هو مو صديق هذا مو صاحب يعني
بس مش ضروري يكون انه والله يعني شو اسمه ما بيقتل كرته ولا ما بيعمل هيك ولا يعني انا اقعد اعمل له تقييم كامل في حياته حتى اقدر العب معه كرت نو انا عم بلعب معه كرت بس
هذا ماله صديق يعني صدوق
صديق شغلة صعبة. طب هلا انت في حياتك كم صديق عندك؟
والله انا عندي صديق. انا
لا
فعلا
لا حقيقي
حقيقي حقيقي حقيقي
ما كنت زمان
حقيقي.
صديق انت حكيتي مرة قلتي جارك صديقك وبتحبيه وهذا اوكي هذا واحد. هل في منه كتير؟
ايه في كتير صدقني يعني أصدقاء وكتير مقربين إلي وكتير
تسري
يعني
تسري لهم كل أسراري
كل أسراري أكيد
في خطوط حمراء
أنا بحط الخطوط الحمراء اللي ما لا أنا بتجاوز حدودي معهم لا ما بتجاوز يعني ما بدخل بخصوصياتهم بعرف حدودي إنه هالشي هاد يمكن بيضايقهم أبدا ما بقرب عليه لهيك بيكون في احترام بهالصداقة وبيكون
فيها نوع من الأخوة، يعني حتى بتوصل لمرحلة الأخوة. وأنا كتير محظوظة، شوف عندي إيناس وعندي سميرة، عنا سامي صديق، أصدقاء فعلا مقربين كتير. هلا يعني ممكن أقول لصديقتي، لأنه نحن ستات مع بعضنا بنفهم بعضنا أكتر، بقول لها إيه المشاكل اللي بتضايقني، بفش قلبي، بتحكي لي رأيها، بحكي لها رأيي.
طيب مدام هند، اسمحي لي أقول لك بكل الاحترام وتقدير ليكي، يجوز أنك أنت لسه ما قابلتي صديق اللي أنا قصدي عليه، يعني كل هذا يعني يمكن. ولكن إن شاء الله في الأيام قابلك مع واحدة أو واحد ودهولي ممكن هذاك الرجال اللي حكى لي الكلمة هاي. كل الناس خير وبركة، كل الناس أصحاب وزملاء، لكن الصداقة هو اللي لازم ما يكون في حدود. بس انت بس كان في حدود انه هذا خط احمر ولا تحكي معاه على هيك ولا تحكي معاه على هيك ولا تحكي معاه على هيك، هذا مو صديق، هذا زميل، هذا صاحب، هذا شخص ترتاحي له. اما بس ان الساعة 9 ما بدي ارجع عليك، معناته هذا مو صديق. شكرا لكم،
شكرا لك، شكرا لك. طبعا الوقت كثير عم يداهمنا، رح نختصر اخر كلمة لك إيناس، بتوافقي الحكي اللي قاله المستمع إيهاب؟ بعتقد إيهاب الصديق، الصديق ما في خطوط حمراء ممكن دق عليه 11 بالليل 10 بالليل.
لا طبعا لازم يكون دائما في خطوط، هاي الخطوط بتجي من باب الاحترام مش من باب ممكن انت تبعثي مسج لحد الساعة 11 انه فيني احكيك مثلا. فاذا كان صديق فعلا بقولك ايه باي وقت فيكي تحكي، بس ما فيكي انت من حالك تبادري وتلغي هذه الخطوط. الاخوة بين بعضهم بيحترموا اوقات بعضهم وهيك، فلا الصديق كل ما انت احترمتي وعطتي مكانته اكثر كل ما كمان هو اعطاكي. ومثل ما كان سامي عم بيقول انه عامل الآخرين مثل ما بيحب إنهم مثل ما بتحب إنهم يعاملوك.
أكيد. سميرة الكلمة لي.
أنا بأيده ل
لإيهاب
إن شاء الله، إنه ما في يمكن ما يكون في خطوط حمراء بين الصديق والآخر. يعني لازم أنا وقت أحتاج صديقي بأي ساعة بالليل، إذا كنت أنا بفكر يعني. أكيد بفكر مين بده يدعمني أول واحد هو صديقي الصدوق مثل ما بيقولوا. طبعا ما راح تكون كل يوم أني أنا قايمة إزعجه ولا شو، أو إزعجه ساعة 11 12 وحدة بالليل، لا بس عند الحاجة عند الحاجة يعني أكيد مين اللي رح يلبيني هو صديقتي أو صديقي.
طبعا بالمصاعب ما بنحكي نحن على المصاعب، بس أنا مثلا بساعة 11 بالليل بدي أحكي لها نكتة لصاحبتي، دق عليها الباب ولا بدي لك نكتة، أكيد لا يعني.
لا هي ما عادة صداقة، بس الصداقة ما في أجمل منها. الحياة بدون صديق طبعا هي ما لها طعم، لأنه مثل ما قلت لك لازم يكون عنا مراية، لازم يكون عنا مو بس مراية يعني شخص آخر مثل حكايتنا نثق فيه ويثق فينا ونتعاون سوا على الحياة، لأنه الحياة منا سهلة أبدا وخصوصي بهالأيام.
شكرا زميلاتي العزيزات، شكرا لكل المستمعين يلي شاركونا. والفقرة القادمة أعزائي المستمعين مع زميلي سامي بكنوز من الشرق.
مساء الخير. كنوز من الشرق اليوم
عن الشيخ الملحن عمر البطش رائد الموشحات الأول في مدينة حلب، ويسعدني مشاركة الأساتذة محمد حمادية مدير فرقة التراث الحلبية من اسطنبول، الموسيقي والفنان جلال جوبي من ستوكهولم، والأستاذان محمود ميلاجي وجمال السباعي من حلب. البداية من ألحان عمر البطش على مقام البيات وبصوت شيخ المنشدين بسوريا حمزة شكور، موشح انطال جفاك يا جميل.
انطال جفاك يا جميل يا طول نواحي، انطال جفاك يا جميل يا طول نواحي، وفي هواك صرت علي زاد افتضاحي، وفي هواك صرت علي زاد افتضاحي، العقل فيك يا جميل تكرم صاحي، العقل فيك يا جميل تكرم صاحي، وفرت وجهي لا الدليل إلى الصباح، وفرت وجهي لا الدليل إلى الصباح.
يحدثنا الأستاذ محمد حمادية عن الشيخ الملحن عمر البطش قائلا:
أعزائي مستمعي هذا البرنامج العظيم، يسعد أوقاتكم ويسعد أيامكم إن شاء الله بكل خير، وكل تحياتي لفريق الإذاعة المحترمة وللأستاذ سامي هلال. سبحان الله، كل صنعة لها بصاحبها أثر، ولكن العجيب أن الفنان الكبير عمر البطش الذي هو محور حديثنا في هذه الحلقة والذي أطلق عليه شيخ البشاحين العرب لم يتأثر بمهنته التي كان يعمل بها، فقد كان يعمل حجارا، وغريب ممن يتعامل بالمواد القاسية أن يملك ذلك الإحساس المرهف في الموسيقى والألحان والأوزان. وأنا على ثقة بأن كل طاقة من مطرقته على الحجار كان له بدن موسيقي متميز. لقد أبدع في التلحين واستعمال الأوزان المركبة الصعبة، كما تناول معظم المقامات الموسيقية التي لا يعرفها إلا أصحاب المهنة. أذكر في أول لقاء تلفزيوني عام 1975 للحاج صبري مدلل بأن ذكر وتحدث كثيرا عن أستاذي عمر البطش، وتلك أول مرة يذكر فيها اسم هذا الفنان الكبير على شاشة التلفزيون. وفي اليوم التالي جاءت إلى محله في الكلاسة سيدة كبيرة في السن تمشي بتثاقل، وقالت للحاج صبري: أنا أم إبراهيم زوجة عمر البطش أستاذك اللي جبت سيرته أمبارحة بالتلفزيون، والله أنا كتير بتشكرك لأنه هي أول مرة بنذكر اسم أبو إبراهيم على التلفزيون ورجعت لنا ذكرى. والله يا حاج صبري من بعد ما توفى كبيت صندوق كامل مريان وراء نوتات موسيقية من ألحانه، وكان يقول لي هذا كنز إليك من بعد موتي، بس أنا ما فهمت معنى كلامه، والله ما طعمنا أولادي فهموني هالأمور. يا حيف عليك يا أبو إبراهيم، يا حيف عليك يا أبو إبراهيم. وصارت تبكي وصارت الدموع تمشي على خده. وفي نهاية التسعينات من القرن الماضي كرمت وزارة الثقافة السورية عددا من الفنانين، ومن أبرزهم شيخ البشاحين عمر البطش والفنانة الكبيرة أسمهان، وكان لي الشرف بأن استلمت شهادة تكريمه فلم يكن عنده أولاد باستلامها. يا سبحان الله، رغم انقطاع نسله إلا أن سيرته ما زالت تملأ أفاق سماء الفن الراقي الذي أسرى المكتبة الحلبية والسورية والعربية بأروع قوالب الفن العربي الأصيل. رحمك الله يا شيخ البساحين، رحمك الله يا شيخ الوزانين، أنت فخر لحلب وصفحة ناصعة من سجل تاريخها العظيم. لكم جزيل الشكر على حسن استماعكم.
من ألحان عمر البطش على مقام النهواند وبصوت عملاق الطرب صباح فخري، نستمع إلى موشحين سبحان من صور حسنك قم يا نديم.
Yeah.
اسطنبول إلى ستوكهولم مع الأستاذ الفنان جلال جوبي الذي سيتناول بحديثه الجانب الموسيقي لأعمال الشيخ الملحن عمر البطش.
مساء الخير أستاذ سامي، الصديق العزيز، أسرة برنامج ليلة أيام الشام، رحب فيكم، رحب بالمستمعين. الحقيقة شرف كبير لي أنه أحكي عن الحاج عمر البطش، أكبر وشاحين في سوريا، من مواليد 1885. ما رح أحكي عن نشأته وعن تعلمه وعن القصص، رح أتناول زاوية يمكن شوي مهمة أنه نلقي الضوء عليها، أنه عمر البطش كان له أولوية في تلحين الموشحات على نغمات غير مستعملة. يعني في عنا وصلة نكريز، عنا وصلة زنجوان، عنا وصلة يقع، عنا وصلة تيقع، فهذه النغمات ما هي مستعملة وما حدا لحن عليها. وبعتقد يعني لفت نظره لهالقصة هو حادثة عبد الوهاب المشهورة اللي اجا فيها لحلب وطلب انه يسمعوا او يعني يستمع الى موشحات من نغمة السيقة. الحقيقة انا باعتقادي انه كان طلب عبد الوهاب لنغمة اليدا مو السيقة، ولكن يعني لقرب التسمية توارثناها على اساس انه مقام السيقة. انا بعتقد انه مقام اليدا هو كان طلب عبد الوهاب لانه ما في ولا لحن على هذا المقام. طبعا مقام اليدا هو رصد على الصول المنخفضة مع إظهار نغمة البياتي على درجة ري. فعمر بطش لحن على مقام اليقى تقريبا 5 موشحات أو 4 موشحات، مستر منهم صاحي قم، إيقاع فرانك جين، مفردة الحسن المبين، إيقاع طرة، حسنك النشوان إيقاع سماعي، ومبرقع الجمال إيقاع يروك. ومن خلال هالحادثة بعتقد انه عمر البطش صار عنده حافز انه يلحن على مقامات شوي مش مستعملة. فعنده مثلا وصلة من نغمة زنجولا او زنجران كان متعرف عليها بالوسط الموسيقي، عنده وصلة من هذه من هاي المقام موشحات اذا دعانا الصبا ايقاع فاخر، طابع يا محبوب يا محبوبي ايقاع سماعي، طلعت البدر المنير ايقاع نيمدور، يا جنائي اقم ايقاع سماعي، رقوا المجروحة بالهوى، هذه المقام كمان غير مستعمل. وعنده وصلة من مقام النكريس كمان، يا قوام البان إيقاع سماعي، موشح زراني تحت الغياب إيقاع فاخت، يا من رماني بالسهام إيقاع أوفر. الحقيقة منشوف أنه عمر بطش استعمل هذه النغمات وما عدنا سمعنا حدا لحن من هاي النغمات أي موشح آخر غير الوصلات اللي بقيت متوارثة لأنها من مكتبة عمر البطش. يعني كتير موشحات قليلة على هذه المقامات. نذكر مثلا لتلميذ البطش استاذ عبد القادر حجار في إله، أو لأستاذ بهجت حسان عفوا في إله مالي الحاضق الصحاح مقام نكريز. وما في يعني كتير قليل انه استعملت هاي المقامات يعني بعد عمر البطش، ما سمعنا ابدا في موشحات من هذه المقامات. هل هذا يعني ما يؤخذ على البطش؟ في منهم بيعتبروها انه شغلة كويسة ومنهم بيعتبروها شغلة ممنحة، انه هو لحن خانات لموشحات تبع سيد درويش. يعني مثلا كل الخانات اللي أذكرها هلا هي من ألحان سيد درويش، هي من ألحان عمر بطش، ولكن الموشح هو من ألحان سيد درويش. العذارى المائسات يا عذيب المرشف، يا ترى بعد البعاد بصفات جعلتني طفية درية بهجة الروح، هذه الموشحات كلها لسيد درويش، ولكن عمر بطش وضع لها خانات. يعني الناس في منهم بعض المؤرخين بيعتبروا هذا الشيء جميل، وبعض المؤرخين بيقولوا لا، مفروض انه ما حدا يعني يمس بألحان، بانه شيء ملحن ما لازم حدا يعني يدخل فيه. نحن ما رح نقيم هاي القصة، نحن نذكرها للتاريخ انه هاي موجودة. وانا حبيت بصراحة الفت نظر المستمعين لهالناحية هاي، واشكر استاذ سامي كتير واسرة البرنامج والمستمعين. جلال جوبي من ستوكهولم يحييكم.
من الحان سيد درويش واضافة الخانة من عمر البطش ومن مقام سوزناك، موشح العذارى المائسات بصوت قلعة حلب للأصالة والطرب محمد خيري. من عاصمة الطرب حلب يحدثنا الأستاذ محمود ميلاجي عن الملحن عمر البطش، مسلطا الضوء على نشأته ومسيرته الفنية.
أسعد الله مساءكم مستمعي الأعزاء في كل بلدان العالم من الشرق إلى الغرب والذين يسمعوننا الآن، وشكرا لك أستاذ سامي لإتاحة الفرصة للتعريف بشيخ من شيوخ طرب في القرن العشرين وهو الشيخ عمر البطش. ولد الشيخ عمر البطش عام 1885 في حلب، وبدأ حياته عامل بناء بسيط، وكان أثناء أوقات فراغه يتردد على مجالس الذكر الصوفية والشاذلية خاصة. وهناك لفت نظر شيوخ الإنشاد من أمثال صالح الجذبة وأحمد عقيل بأنه يمتلك صوتا حلوا جميلا، فبدأ يتدرب وينهل منهم أصول الأداء من الموشحات وأدوار، وحفظ الإيقاعات والعزف على العود، حتى بات بعد فترة قصيرة بارعا في الضرب على الدف ودربك. وهذا الأمر أخذه إلى العمل كمحترف مع الفرق الموسيقية التي كانت في مدينة حلب. وفي عام 1912 جاءته الفرصة المهمة عندما استدعاه الشيخ علي الدرويش لمرافقته إلى المحمرة عربستان حاليا، بدعوة من الشيخ خزعل أميرها الذي كان يحب الفن، لتأسيس فرقة موسيقية للإمارة. وهناك وخلال سنتين بعد إتمام هذه الجولة المهمة عاد بمالا وفيرا جعله يفتح دكانا صغيرا يعتاش منه بحياة بعيدة عن الفن. ومن ثم أخذ بالتدين ومرافقة رجال الدين ومجالس الذكر والدروشة. واللحظة الفارقة المهمة التي أعادته للفن هي وصول الفنان محمد عبد الوهاب إلى حلب لإحياء حفلتين فيها. عندها طلب منه متعاهد الحفل بأن يكون أحد فريق السميعة الذين يحكمون على سوية الفنان ما إذا كان قادرا على الأداء بشكل جيد يمتع جمهور حلب. وهي عادة كانت متبعة في حلب لضمان نجاح الحفل، وخاصة إذا كان المطرب من خارج مدينة حلب. وهي حادثة شهيرة رواها الفنان محمد عبد الوهاب في لقاء تلفزيوني ومؤكدة. وعندما بدأت الحفل وصعد محمد عبد الوهاب إلى المسرح، كانت المفاجأة بأن وجد المسرح فارغا إلا من بعض أشخاص قلة ومتعهد الحفل. فاستغرب الأمر وكاد أن ينهي الحفل، إلا أن المتعهد قال له: أنت لست معنيا بالجمهور، أنت عليك أن تغني حسب العقد. ورضخ محمد عبد الوهاب للأمر الواقع وتابع الحفل، وفي نهايته بدأ يسمع صيحات الإعجاب والتصفيق والآهات من السميعة الذين أتوا لامتحانه دون أن يدري. وفي اليوم الثاني فوجئ محمد عبد الوهاب لحظة ظهوره على المسرح بأن الصالة مكتظة بالجمهور والبعض كان واقفا لا يجد مقعدا، وعاد الاستغراب له مرة أخرى ولم يجد تفسيرا لما يحصل، إلا بعد أن انتهى الحفلة وذهب في ضيافة أهل الطرب في سهرة فنية، وهناك فهم سر ما حصل له. وعندها شعر بالإهانة بأنه كان في امتحان وهو مطرب الملوك ولم يدري، فأراد أن يرد هذه الإهانة بأن طلب من الشيوخ بأن يسمعه موشحا على نغمة السيجال خالصة وهي صعبة وغير مطروقة. وهنا بهت الجميع من هذا الطلب إلا الشيخ البصر، فوعده في الغد بأن يسمعه ما طلب لأن الوقت أصبح متأخرا. وبعد انفضاض السهرة قال له الشيخ علي الدرويش معاتبا: كيف توعد الرجل وتكون جاهز بوقت قصير؟ ستضعنا في ورطة يا رجل. فرد عليه البصر: ولا يهمك شيخنا، وغدا سأبرهن لعبد الوهاب بأن الفن والطرب في حلب لا يعلو علي في مكان آخر، وأنا لها. وفعلا في اليوم الثاني جهز البطش موشحين وحفظهما لبعض المنشدين، وفاجأ كل الموجودين وخاصة عبد الوهاب. وعندها أي قناة محمد عبد الوهاب بأن الطرف في حلب لا يعلى عليه. من صفات البطش أنه كان رجلا طيبا وطريفا في حياته، وتجلى ذلك ببعض الطرف التي حصلت معه في دمشق عندما كان في ضيافة رمز الوطنية في سوريا فخري بيك البارودي، الذي كان محبا لأهل الفن والأدب، وكان بيته محجا لكل أهل الفن والأدب والسياسة، وكان كريما، وعلى نفقته الخاصة كان يدعم جميع أهل الفن. في أحد السهرات والموائد العامرة كان يناغش البطش في الأكل، حيث كان يعد عليه عدد أقراص الكبة والمحشيات التي كان يلتهمها البطش، فكان يرد عليه البطش: يا فخري بيك، كل شيء بتمنه، قرص الكبة بموشح والمحشية بدور.
من ألحان عمر البطش على مقام اليقا وأداء العملاق صباح فخري: موشح رمى قلبي رشا أحور، وهو الموشح الذي أعده الشيخ عمر البطش للموسيقار محمد عبد الوهاب بناء على طلبه.
Yeah.
الحجاب يتحدث الأستاذ جمال سباعي عن ملحن عمر البطش قائلا:
مساء الخير للأخ العزيز سامي وضيوف الأعزاء وأسرة ليالي يمال الشام والمستمعين جميعا. رغم كوني من الجيل الذي جاء بعد وفاته بسنوات، إلا أنني أصف الفنان عمر البطش بأنه ساحر النغم الجميل بلا منازع، فنان السهل الممتنع، فقد ترك لنا بصمة لا تمحى من ألحان غاية في السهولة وغاية في الصعوبة معا، لكنها جميعا كانت غاية في الجمال. إذا بحثنا عن اللحن السهل اليسير وجدناه مثلا في موشح خدك الندي، أو موشح ذا الأهيف المعجب، أو موشح يمر عجبا. وإذا أردنا اللحن الأصعب وجدناه مثلا في الموشح الذي أعده للفنان محمد عبد الوهاب يوم زار حلب وطلب منه لحنا على مقام السيكا الخالص، فأسمعه في اليوم التالي موشح رمى قلبي رشا أحور. ولعل من أجمل ما لحنه في ختام أيامه موشح قلت لما غاب عني نور مرآك المصون، الذي كتبه له الشاعر محمد خير حلواني، حيث ودع فيه فناننا بصره المتعب الكليل. أقول عنه اليوم عام 2019 أنه فنان ساحر باهر، إنه كالزبدية الصيني كما نقول، نيمار النيتو بيرن، فنان جدير بالذكر والإشادة، بقيت أعماله بيننا حتى اليوم وستبقى ما دامت حلبية النسيم والمنشأ. فالفن الذي يولد في حلب يبقى معمرا كشجرة السرو، ويبقى منارة لكل الباحثين عن الأصالة. شكرا جزيلا لكم وطاب مساؤكم.
من ألحان عمر البطش وأداء مجموعة نوى، موشح يا نعس الأجفان.
يا نعس الأجفان يا ليلي
كلمات عن الحاج عمر البطش. حرص عمر البطش في جميع موشحاته على تلحينها على الوجه الأكمل، والموشح الكامل من وجهة نظره هو الذي احتوى على دورين، وخانة وغطاء، والخانة تمثل اللحن الثاني في قالب الموشح. لذلك لن تجد موشحا من ألحانه خاليا من هذا اللحن الذي يكمل به الموشح فنا وجمالا، وبالتالي عمد إلى موشحات غيره من التي لا تتمتع بالكمال ضمن مزدوجين ليس لها خانة، فوضع لها خانة تتناسب مع لحن الدور كما هو الحال في موشح العزار المائسات الذي استمعنا له منذ قليل بصوت عملاق الطراب محمد خيري. ويضيف دكتور دلال قائلا: إنك لا تجد بأي توشيح ديني أو موشح غزلي من موشحات عمر البطش سردا لحنيا ركيكا أو جملة لا تتناسب مع قريناتها، ولا انتقالا غير مطرب من مقام إلى آخر في السياق اللحني لأي من أعماله، وتلك ميزة لا تجدها إلا لدى العباقرة من الملحنين والموسيقيين عبر التاريخ سواء في الموسيقى العربية أو العالمية، رحمه الله ونفعنا بإرثه العظيم. شكر من القلب للأساتذة محمد حمادية، جلال جوبي، محمود ميلاجي، جمال السباعي لمداخلاتهم القيمة والتي أغنت لقاء اليوم. ألفت النظر أن كنوز من الشرق للأسبوع القادم ستكون بعنوان عمالقة الطرب بحلب يغنون من ألحان الشيخ عمر البطش. ننهي لقانا مع موشح قلت لما غاب عني، كلمات عمر الحلواني وألحان عمر البطش وبصوت الفنان مصطفى ماهر. كان معكم سامي هلال، برنامج إذاعي السوري ليالي أمال الشام من موريال بكندا. تحياتي للجميع، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
I'm not afraid.